بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، فلازال حديثنا موصولا بالتعليقات على رسائل هذه الدورة العلمية 44 بعد 102 والمقامة في يوم الثلاثاء 14 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف. ورسالتنا التي سنبدأها الآن إن شاء الله تعالى هي بعنوان: كيف يفكر المسلم في الواقع، أو منهج التفكير في الواقع، للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإني لفرح مسرور بأن نلتقي في بيت من بيوت الله لنتدارس ما ينبغي علينا أن نعلمه، ولنتفاهم حول كثير من مما يهمنا معرفته في العلم.
ما ينبغي علينا أن نعمله ولنتفاهم.
ولنتفاهم حول كثير مما يهمنا معرفته في العلم والعمل والمنهج والسلوك. ولا شك أنكم ترون أيها الإخوة اليوم تغيرت الأمور كثيرا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والسنة كما هو معلوم الهدي والطريقة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني عليكم بهديي وطريقي ومنهجي والخلفاء الراشدين من بعدي. وهذا هو الذي يحتاجه المؤمن، أن يتمسك بهدي الأنبياء.
هذا فيه فضيلة الخلفاء الراشدين، وهم راشدون لأن أمرهم مبني على الرشاد، حيث إنهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحيدون عنها ولا يميلون عنها شمالا ولا يمينا، وإنما هم على الصراط المستقيم والهدي المستقيم. ولهذا أحال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فلولا أن سنة الخلفاء الراشدين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أحال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنهم وصفوا بأنهم راشدون، لأنهم على الرشاد، ولأن أمرهم مبني على الرشاد وعلى الاستقامة، فلا ينحرفون عنها أبدا. ونبي صلى الله عليه وسلم شخص الداء فقال: إنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا. هذا هو الداء، داء الفرقة، داء الاختلاف. ولهذا أي امرئ سعى في هذه الفرقة والاختلاف كان مخالفا لأهل السنة والجماعة، وإنما الأصل عندنا هو الاجتماع. ولهذا قال سبحانه وتعالى: واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق. فالأمر بالاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن التفرق. فمن أتى وأمرنا جميع وأراد أن يشق العصا بسيف قاتلناه، أو بفكر واجهناه. فأيما امرئ جاء وأمرنا جميع، فإن أراد أن يشق العصا بسيفه قاتلناه، أو بفكره واجهناه. ولا يسمح أهل الحق لأهل الباطل بشق الصف، بل إنهم يقفون في وجوههم ولا يسمحون لهم البتة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شق هذا الصف، سواء من جهة السيف والسنان أو من جهة الفكر. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح فيما تعلق بالسيف والسنان: من جاءكم أمركم جميع، يعني على إمام واحد، فأراد أن يشق عصا المسلمين فقاتلوا أو اقتلوا الآخر منهما، ما أحد ينابذ ولاة الأمور، وإنما يبقى الناس على ولي أمرهم، وأما من قام يطلب الولاية هذا يقاتل، فإن لم يندفع إلى بالقتل قتل. وأما ما يتعلق بالفكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال يا رسول الله فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، التفرق فيما يتعلق بالفكر. وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، الجماعة. وقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلاحظوا أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شق الصف، سواء فيما يتعلق بالإمام وجماعة المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فمن خرج على جماعة المسلمين وإمام المسلمين فإنه يدفع، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. وكذلك من خرج عن جماعة الدين، جماعة السنة، بفكر منحرف أو بزيغ، فإنه يدفع، يدفع بماذا؟ بإبطال منهجه، حتى يبقى المسلمون على ما كان عليه النبي والصحابة. هذه فائدة مهمة جدا ونقطة مهمة جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من تمام نصحه للأمة نصح الأمة بهذا، مع أنه لم يكن في عصره من خرج عليه بسيف ولا من خرج عليه بفكر، ولكنه صلى الله عليه وسلم ينصح إن الأمة ستطول بها الأعصار وسيطول بها الزمان وتقع تلك الآفات فيها، فما هو الحل وما هو النجاة وما هو المخرج وما هي النجاة وما هو المخرج؟ فبينه صلى الله عليه وسلم نصحا لأمة المسلمين، فما أنصح وما أصدقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا هو الذي يحتاجه المؤمن، أن يستمسك بهدي الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكما هو معلوم فإن هدي الأنبياء عليهم السلام وهدي الصحابة من الخلفاء الراشدين ومن شابههم ومن سلك سبيلهم في العلم والعمل، هذا الهدي يشتمل على العلم والعمل والعبادة، ويشتمل أيضا على طريقة التفكير في الأمور. ولهذا حض الله جل وعلا في القرآن أهل الإيمان على التفكر والتدبر في الملكوت وفيما حولهم وفي النفس، واختتمت كثير من الآيات بأن فيها آية أو آيات لقوم يتفكرون ولقوم يعقلون. فالعقل والفكر مهم جدا، بل إن حجج الله جل وعلا وإن بيناته والآيات والبراهين التي أوتيها الأنبياء عليهم السلام ما ثبتت إلا بما أعمل به أهل العقول عقولهم، فعرفوا أنها آية أنها آية وبرهان من الله جل وعلا، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما قيل له في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء ثم رجوعه في ليلة، فقيل كيف تصدق ذلك؟ قال إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، يأتيه الوحي من السماء ونحن عنده، وهذا لأجل صحة المنهج في التفكير والنظر في الأمور، لأنه إذا صح المنهج فإن الشبهات تولي ولا تأتي.
نعم، يعني أبو بكر رضي الله عنه رد عليهم ردا قطع طمعهم في التأثير على أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الذي نقوله أيها الأحبة، هو أن الإنسان يكون مبنيا بناء صحيحا في عقله وفكره وفي منهجه وطريقته. ولهذا مهما يحاول أهل الشبهات غزو هذا الرجل الذي بني بناء صحيحا فإنهم لا يستطيعون سبيلا، بل يعودون بخفي حنين كما يقولون ولا يطمعون فيه، إنما الطمع يكون في المهتز، يكون في المهتز. ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، لو لم يكن استعصم لوقع طمع فيه. ولهذا نقول في قصة يوسف عليه السلام بأن هذه الإسرائيليات مردودة، أنه جلس وأنه فك وكذا، وأنه هذا لا، هذا ما يعبر عن هذا بالاستعصام، ولا يعبر عنه بقول الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فاستعصم وإنه لمن الصادقين، إلى غير ذلك. كذلك أيضا أهل البدع، هذا في باب الشهوات، كذلك أيضا في باب الشبهات. فأهل البدع إذا ما عرضوا عليك الشيء فوجدوا فيك اهتزازا ووجدوا فيك عدم إحكام، طمعوا فيك الثانية والثالثة. أما إذا وجدوا المنهج وقد تحكم فيك واستحكم استحكاما عظيما، وكانت ردودك ردودا مسددة، فإنهم لا يطمعون فيك، فإنهم لا يطمعون فيك. فهؤلاء أتوا أبو بكر رضي الله عنه لكي يشككوا في النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا فرصة نبي يخبر أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة، وهؤلاء يقضون في ذلك شهورا. إذن جاءتهم الفرصة وأتوا أبا بكر رضي الله عنه. فماذا قال أبو بكر؟ قال أراجع أشوف، أنتم أكيد كذبة، لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، هذا قد يقوله من يقوله أحيانا ويحسب أنه إنما يحتاج إلى منهج التثبت. هناك أشياء لا يطلب فيها التثبت لأن الشك في ذلك قد يقدح في العقيدة، هناك أشياء يطلب فيها الجزم. وما الذي يطلب فيه الجزم؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الإنسان أن يشك في ذلك أبدا. ولهذا قال لئن قال ذلك فلقد صدق، لئن قال ذلك فلقد صدق. ما أحتاج أراجعه، ما أحتاج أقول أنت صادق أو لست بصادق، ما ينبغي. قال ذلك، هذه القضية المطلوبة، القضية المطلوبة أن يكون قد قال ذلك، قال ذلك إذن هو صادق. ثم علل ذلك بقوله أصدقه في ما هو أبعد من ذلك، يأتي الوحي من السماء وهذا أبعد مما بين مكة وبين بيت المقدس. فانظروا بارك الله فيكم، فنأخذ من ذلك فائدة، فائدة عظيمة جدا، أن الإنسان لابد أن يحكم منهجه، ولابد أن يصف في عقيدته، ولابد أن يعرف موضع قدميه حتى لا يهتز وحتى لا يدخل إليه الداخلون. فترى الأخ قد يكون على المنهج ولكن أدنى شبهة تشككه، يا شيخ أنا في واحد قال، فهل هذا صحيح ولا في أثر جاء به في كذا، في قصة ذكرت في البداية والنهاية، فيه هذا مشكلة. إنما لابد أن ينضبط المنهج عندك وأن يتبلور، بحيث إذا جاءت القصة في البداية والنهاية أو في تاريخ الإسلام أو في كذا مما يخالف محكما عندك، فينبغي أن ترد إن لم يكن فيها الوجه الذي تبين أنه لا معارضة بين هذا وبين العقيدة، ينبغي أن ترد من أي أحد كائنا من كان، ينبغي أن ترد. إما تحمل على محمل معين ليتعارض مع المحكم، وإما أنها ترد. يأتيك فتوى عالم ولو كان عالما من علماء المسلمين الكبار، لكن هذا يعارض محكما، تقول لا هذا يعارض محكما، أو يمكن الجمع بينه وبين ما تعتقد وأنت من محكم فنعم، أو يحمل على هذا المحمل فنعم. الشاهد يا إخواني أن الإنسان ما يزعم أنه على عقيدة السلف ثم إن جاءته شبهة ضعيفة حولت قلبه وشككته في المنهج نفسه، هذا راجع إلى ماذا؟ إلى أن المنهج لم يتمكن من قلبك تمكنا صحيحا، ولم يتمكن من قلبك التمكن الذي يجعله عندك محكما. هذا الذي نقوله، نريد أن نكون كالصديق رضي الله عنه في منهجه، المنهج طالما أنه دخل إلى قلبك دخولا صحيحا فلا تقبل ما يعارضه. بعض الناس قد يقرأ، نعم لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، أول ما يأتون بشبهة الحسين أو كذا تجد المنهج يهتز في قلبك. على ما يهتز في قلبك يا أخي؟ أنت أدخلته إدخالا صحيحا، وعندك أيضا من الصحابة رضوان الله عليهم الحمد لله ما يخالفون المنهج. والقضية المبحوثة عندك هي قضية ماذا؟ هي قضية أنه وقع أن الحسين خرج إلى الكوفة أو ما خرج. القضية عندك الآن هي الخروج على الحاكم الظالم، هل فعلا من الصحابة من كان يعتقد أن الخروج على الحاكم الظالم جائز؟ هذه المسألة ينبغي أن تبحثهم فيها. فمن جاءك بقصة قتال أو بقصة خروج فقل له على ما خرج هذا، كان خارجا، الحسين خرج هنا إلى أهل الكوفة لأن يزيد ظالم وهو خارج لإزاحة الظلم. لا، أطلب من هؤلاء أن يأتوك بهذا الدليل أن الحسين نطق يوما ما بأنه إنما خرج إلى الكوفة لأن الحاكم كان ظالما. لا أبدا، ما حصل. إذن أصل المسألة لم يختلف فيها الصحابة، لكن كون هل يصح فعل معاوية في توليته لولده أم لا، هذه مسألة كانت أول مرة تحصل، فحصل فيها اجتهاد خالف فيها الحسين، في هذا الاجتهاد سرعان ما رجع منه فطلب من ابن أبي زياد أن يعود إلى المدينة أو يذهب إلى يزيد أو يذهب إلى الثغور. إذا انتهت المسألة كانت اجتهاد في فعل معاوية في تولية ولده، هل يصح هذا أم لا؟ ما لها علاقة أبدا بمسألة الخروج حكما ظالم. أرجو يا أخوان انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا، مسألة الحسين رضي الله عنه هي الخروج على الحاكم الظالم؟ أبدا 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 لم تكن موجودة هذه. حتى نقول لماذا لا تحكمون على الحسين بأنه خارجي، وهل الحسين خارج على الحكمي لكونه ظالما؟ إنما هي مسألة اجتهد فيها الحسين رضي الله عنه وجنبه الصواب فيها فيما يتعلق بفعل معاوية رضي الله عنه لما أوصى بالخلافة لولده يزيد من بعده، هذا هو. فاجتهد ثم سرعان ما عاد إلى صوابه والحمد لله. إذن لا بد في التفكير، لا بد في تصور المنهج من أن يكون تصور المنهج تصورا قويا صحيحا حتى لا تهتز. يا إخواني بارك الله فيكم، الشبهات كثيرة وكثيرة جدا، والأقوال متعددة في النسبة إلى السلفية، فلا بد أن تكون السلفية بفهمها الصحيح بفهم العلماء، لا تدخل ذهنك إلا ولا تدخل قلبك إلا بهذا، أن تكون صحيحة، أن تكون بالمعنى الصحيح، حينئذ ما خالفها ستكتشفه وستعلم أن هذا خلاف منهج سلف الأمة. فأبو بكر رضي الله عنه ماذا قال؟ حل المسألة، ما قال أراجع النبي، ما قال مستحيل أن يقول هذا النبي، إنما قال لئن قال ذلك فلقد صدق، فلقد صدق من غير أن أرجع إليه، لأن الشك في صدقي كفر، لأن الشك في صدقي كفر، فلئن قال ذلك فلقد صدق. القضية أن يكون قال ذلك، فإذا قال ذلك فلقد صدق. ثم علل لماذا يكون التصديق عدم الشك. أنتم تقفون اليوم كيف ذهب محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعاد، هذه آية من آيات الله، أنا أصدق فيما أعظم من ذلك أنه يأتي الخبر من السماء، وكم بين السماء والأرض، فهي نقطة عظيمة جدا ودرس في غاية النفاسة، أن الإنسان ينبغي أن يكون متين الفهم وينبغي أن يكون صادق اللهجة وينبغي أن يفرق بين المحكم والمتشابه. نعم.
وكما هو معلوم فإنهما من شيء في الحياة اليوم إلا وله منهج به تعلم الطريقة الصحيحة في الوصول به إلى النتائج، سواء كان في المسائل العلمية أو المسائل العملية. فنقول مثلا منهج الاعتقاد كذا، المنهج في العقيدة كذا، المنهج في العقيدة بما تثبت العقيدة وكيف نعلمها وكيف نتلقى النصوص وكيف نفهم ذلك، المنهج في الفقه جعل له العلماء أصول الفقه، المنهج في الحديث جعل العلماء له مصطلح الحديث، المنهج في السيرة جعل له العلماء أصول السيرة، في التاريخ جعلوا مصطلح التاريخ، وفي اللغة العربية جعلوا النحو، وفي البيان والمعاني جعلوا البلاغة، وهكذا في التفسير جعلوا علوم القرآن، وهكذا في أمور كثيرة. كذلك في السلوك والتعبد هناك منهج وطريقة رسمها السلف حتى يتبين الحق من الباطل في مسائل السلوك. ولما أتى ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أصوم فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم الهدي والطريقة ومنهج التفكير في هذه الأمور هو منهج العمل، فقال: أما أنا فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمنهج في العلم والمنهج في العمل مهم جدا لسلوك الصراط المستقيم.
نعم، المنهج في العلم كيف أتعلم، وأتعلم في أي باب من الأبواب وفي أي علم من العلوم، كيف أتعلم، ما الطريق الصحيح الذي أسلكه في هذا العلم، وفي العمل ما المسلك الصحيح، رب أمر أعجب به وأستحسنه في طريقي إلى عبودية الله سبحانه وتعالى، وأنا أجهل هذا الطريق وتلك الطريقة، فأكون بين إما إفراط وإما تفريط دونما شعور، ما أشعر، ما أدري، فأكون بين إفراط أو تفريط، فأكون بين إفراط أو تفريط. النبي عالج مثل هذه الأمور صلى الله عليه وسلم، وأعطانا هديا أن الإنسان عليه القصد، ولا ينبغي أن يكون بين إفراط وبين تفريط، بين غلو وبين جفاء. إذن كل شيء يحتاج إلى المنهج يا إخواني، ولهذا كلمة المنهج كلمة عامة، كلمة المنهج كلمة عامة، صحيح أنه عند الإطلاق تكون عند بيان المنهج السليم الصحيح السديد في السنة من غيرها، لكن اعلموا أيضا أن السنة ليست بابا وحيدا، السنة ليست اعتقادا، السنة طريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم المحجة البيضاء. فلا بد للإنسان من منهج في كل شيء، منهج في التعلم ومنهج في العمل. نعم.
وفائدة هذا المنهج أن المنهج يعصم من أن يكون للمرء المسلم في كل طريق في كل يوم طريقة وحكم على الأشياء. فإذا كان المنهج مستقيما والتفكير صحيحا وفق الشرع ووفق الكتاب والسنة وهدي السلف وما نص عليه الأئمة من أهل العلم الذين شهدت الأمة لهم بالإمامة، فإنه يعصم المرء من الخطأ. فإذا كان عرف أهل العلم أصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير والنحو وهكذا بأن مجمل هذه الأمور التي هي أمور المنهج والأصول أنها قواعد قوانين وضوابط تعصم من الخطأ في العلم، فكذلك الأمور التي تقع في الأمة وما يحصل.
أصول الفقه تساوي أصول الفهم للنصوص الشرعية، أصول الفهم، أصول الفقه، أصول الفهم، لأن المراد هو هذا، كيف أفهم النصوص الشرعية، كيف أستنبط الدليل، ما القواعد الكلية التي تعينني على ذلك، وكيف أستفيد منها، ومن المستفيد بناء على هذا أو على نفس الطريقة. يكون أصول الحديث، ففي كل باب لابد أن أنحى المنحى الصحيح ونسير على قواعده الكلية وضوابطه الشرعية. نعم.
فكذلك الأمور التي تقع في الأمة وما يحصل في الحياة اليومية، كيف يتعامل المسلم مع هذا الواقع، هذا في الحقيقة يحتاج إلى منهج وإلى طريقة. لذلك عنوان هذه المحاضرة اختير بأن يكون منهج التفكير في الواقع، أو كيف يفكر المسلم في الواقع. وهذه هي المعضلة اليوم، فنجد أن كثيرين من المسلمين لديهم نظر في الواقع، إما في الواقع السياسي أو في الواقع العلمي أو في الكلام على الدول أو في الكلام على العلماء أو في الكلام على الدعوات أو الحركات الإسلامية أو على الشباب أو على الكبار أو على المؤسسات الخيرية أو في الكلام على طريقة النجاة في الأمة وكيف تخرج الأمة من هذا المأزق الذي تعيشه، وكيف 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 في أشياء كثيرة. لكن نجد أن كثيرين لهم في كل حال موقف ولهم في كل قضية رأي، وهذا خلاف الأصول.
نعم، هذه الآفة. نعم، هذه آفة عظيمة، آفة عظيمة يا إخوان. ما هي؟ وداء عضال. ما هو؟ نجد أن كثيرين لهم في كل حال موقف، لهم في كل حال موقف ولهم في كل قضية رأي، وهذا خلاف الأصول. ليس لهم رأي ولا ينطلق واحد ولا ينطلقون من قاعدة واحدة وإنما تختلف مواقفهم وتتباين مع تعدد المواقف وإن كانت متماثلة، فترى لهم فقها في واقعة ويفتون في ذلك، ثم تتكرر نفس الواقعة فتتغير الأقوال. وأنتم تعلمون هذا ولا لا يا إخوان؟ تعلمون هذا، تعلمون هذا. خذ مثالا، مثلا عندنا مدرسة الإسكندرية في واقع تتعامل تعاملا معينا، الإخوان والبرلمان الاتجاه السكندري يرفض هذا. طيب حتى إذا كان حزب النور والبرلمان الاتجاه السكندري يقبل هذا، فعلام رفضت وعلام قبلت. فإن قلت لأن منهج الإخوان منحرف فما دعا إلى شريعة، فمنهجك كذلك ما دعا إلى شريعة. فلماذا تحول المنهج من القول السديد في أن دخول البرلمان يتلافى مع التوحيد إلى القول السديد في أن ترك البرلمان يتنافى مع التوحيد مثلا؟ لماذا يتحول الأمر هكذا؟ إذن هؤلاء لهم في كل موقف ماذا؟ تفكير. في كل موقف تفكير، يقودون الشباب إلى باب معين وإلى بطريقة معينة، ثم إذا إن تكررت الحادثة وتصورها واحد أعادوا بتفكير جديد. فلذا لا يدري الشباب لماذا كانوا على هذا الموقف ولماذا اليوم يغيرون هذا الموقف. هذه المشكلة. قوم يعارضون الثورات في وقت، ثم هم يؤيدون الثورات في وقت، فكيف يكون هذا؟ هذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى أمرين. الأول الجهل بأصول المنهج وأصول الحق، الثاني قد يكون عالما بهذه الأصول ولكنه الهوى الذي به غير موقفه. فيكون تغيير الموقف إما أن يكون راجعا إلى الجهل بالمنهج، وإما أن يكون راجعا إلى الهوى فغير قوله لهواه، فهذا يتخذ إلهه هواه في كل مرحلة من المراحل. هذه فائدة ثانية أخرى. تابوا يا أخواني، هذه فوائد مهمة جدا، مهمة جدا. فوائد، أخذنا الفائدة الأولى لماذا أحل النبي على الخلفاء الراشدين؟ لأن سنتهم على الرشاد دائما. الأمر الثاني، لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بهذا مع عدم وجود ذلك في عصره؟ لم يكن هناك خلاف ولا اختلاف ولا خروج بسيف على سلطان ولا خروج بمنهج وفكر على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا من باب النصح حتى يقي الأمة من هذا. الأمر الثالث، ما الذي نستفيده من قصة أبي بكر رضي الله عنه ومن رده؟ أنه لابد من الثبات في المنهج، وأن الإنسان لا يهتز في منهجه إلا إذا لم يتعلم المنهج تعلما صحيحا. الأمر الذي بعد ذلك، منهج السلامة في التفكير ليس يختص بمنهج السنة فقط، وإنما يختص بسائر العلوم، فهو في العلم وفي العمل. الأمر الذي بعد ذلك، لماذا يكون لكثير من الناس مواقف متباينة مع أن القصة تكون واحدة والحالة تكون واحدة؟ هذا راجع إلى إما إلى الجهل بالمنهج وإما إلى الهوى. ولهذا تقول هذا الرجل كان يفتي بكذا، علامة تغير فتواه الآن، والواقع هو الواقع، الخروج هو الخروج، والثورة هي الثورة، فعلامة تغير الأمر؟ إما أن يكون راجعا إلى خلل في الفهم أو إلى هوى. نعم.
الأصول الشرعية تقضي بأن يكون المنهج مستقا في التفكير من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ومستقى من المنهج العام الذي سلكه علماء الأمة وحكماؤها، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال: تمسكوا بعهد ابن أم عبد،
عليكم بسنتي. نعم.
وقال: تمسكوا بعهد ابن أم عبد، ونحو ذلك. فإذا هذه الأمة بحاجة إلى منهج في التفكير في الواقع، مهما تغير الواقع ومهما تغيرت الأحوال.
نعم، يتغير الواقع، لكن ما تتغير الشريعة يا إخواني. تغير الواقع لا تتغير به الشريعة، وإنما الشريعة تغير الواقع، وليس أن الواقع يغير الشريعة. أحكامها ثابتة، أحكامها أصيلة، مهما تغير الواقع فلا تغير أحكام الشريعة. أما تغير الفتوى بتغير الزمان، هذا في الفتوى وليس في الحكم. وما معنى الفتوى أيضا تتغير؟ الفتوى التي مبناها على الزمان، على مكان، على أحوال. فما أمر به الشارع ولم يحده رجع في ذلك إلى الواقع. هذا الضابط، الضابط في تغير الفتوى بتغير الزمان، ما أمر به الشارع ولم يحده، ما اختلف في الفتوى فيه باختلاف الأشخاص باختلاف الأحوال. الآن القتال بالسيف، الجنة تحت ظلال السيوف. الآن الطائرات، ألا تكون الجنة تحت ظلال الطائرات؟ ولا ما نقاتل بالطائرات، لابد أن نقاتل بالسيوف. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة ما هي؟ القوة المناسبة. فما آتي الآن أفتي بالسيف والدابة. الشاهد أن الشريعة لا تتغير في أحكامها، وإن تغير الواقع فإننا نحكم على هذا الواقع بالشريعة، ونرد الواقع إلى الشريعة ردا جميلا. نعم، إنما ما عندهم إلا الفتوى تتغير بتغير الزمان، ولا يضرون أنهم يغيرون الحكم ويغيرون الشريعة، لا يضرون. فكانت كلمة حق أريد بها باطل، فجعلوا لباس انحرافهم هو تغير الفتوى بتغير الزمان. يا أخي هذه تغير الفتوى في تغير الزمان، يا أخي الثوابت والمتغيرات، يا أخي سلفية المنهج وعصرانية المواجهة، يا أخي أنت تدري عن الواقع، يا أخي لا نريد جمودا، يا أخي نريد تجديد الخطاب الديني، يا أخي. يا إخواني دعونا من هذه الدعاوى كلها، من هذه الدعاوى كلها، دعونا من هذه الدعاوى. إنما علينا بالأصول الثابتات والقواعد الراسيات، ولنفرق بين المتغير وبين الثابت. نعم.
قبل 100 سنة، قبل 500 سنة، قبل 1000 سنة، واليوم وغدا لابد من صناعة منهج في التفكير. هذه المحاضرة لا أدعي أني سأضع كل معالم هذا المنهج، لأن هذا يحتاج إلى تأصيل هذا العلم وتدوينه.
يعني قول الشيخ لابد من صناعة منهج في التفكير، أرى فيها ملحظ يعني، أو ليست محبوكة. فصناعة منهج يعني إحداث، يعني إنشاء، نصنع. والأصل أننا في هذا المنهج متبعون. إذا نحيي منهج النبي والصحابة في التفكير، نقول هكذا، نحيي هذا المنهج، نجدد هذا المنهج، نتذاكر هذا المنهج، نضع أصول هذا المنهج. ولسنا أننا نصنع منهجا في التفكير، نصنع، نحدث، نوجد. لكن هذا المنهج في التفكير مستقى من كتاب الله كما أشار الشيخ، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المنهج سوف نظهره، سوف نجدده، سوف نعلمه. اتبعوا ولا تبتدعوا. نعم.
هذه المحاضرة لا أدعي أني سأضع كل معالم هذا المنهج، لأن هذا يحتاج إلى تأصيل هذا العلم وتدوينه، وإلى أن ينبري له المجموعة الكبيرة من العلماء والدعاة وطلبة العلم وأهل الحكمة والعقل حتى يكون مؤصلا لدينا في تعليمنا وفي جامعاتنا وفي التعليم العام وفي منهج دعاتنا وفي المساجد ولدى الشباب ولدى الناس إلى آخره، حتى يكون المنهج مؤصلا لطريقة في التفكير سليمة لكي يكون المرء على سلامة في دينه. ولذلك أهم ما يهتم به الواحد منا كيف ينجو. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب كما قال السلف ممن نجا كيف نجا. لما استعرض بعض
العلماء لأن أسباب الهلك كثيرة، فليس العجب ممن هلك كيف هلك، فهذا ليس بعجيب لكثرة الدعاوى الباطلة، العجب ممن نجا كيف نجا في وسط هذه الفتن وفي وسط هذه التغيرات والتقلبات والتناقضات، كيف نجوت اليوم، كيف نجوت في وسط هذه المحن والإحن والفتن والأزمات التي قل فيها من ينطق بالسنة وقل فيها كتاب السنة، فأين الرافع للكتاب وأين الناقل للمنهج؟ أين الرافع الكتاب في مصدر استدلال هذا كتاب أحمد، وأين الناقل للمنهج؟ وانتبهوا في كلمة الناقل وليس المعبر، فإنه فرق بين الناقل للمنهج أي بألفاظ أئمته، وبين المعبر عن المنهج أي بألفاظه وفهمه الذي قد يقع فيه الخلل. وكما قالوا في رواية الحديث بأنه لا ينبغي أن تروي الحديث بالمعنى عند جماعة، وعند جماعة آخرين يجوز الرواية بالمعنى بشرط أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، حتى لا يحيل. اليوم هناك نوع خلل ينتج عن التعبير عن المنهج من غير العالمين به، فيقع الخلل لأنه لم يكن عالما بالمعنى فأحال. فأقول إننا في حاجة إلى ماذا؟ إلى نقل المنهج بألفاظ أصحابه، نقل المنهج بأصول أصحابه، ليس التعبير عن هذا المنهج ممن لا يعي ضوابطه، وبالتالي تقع الإحالة. فتراه كل يوم يقول منهج السلف كذا، وإنما هو منهج الخوارج. هذا أمر معروف عن المنكر وليس خروجا، لأنه لا يدري عن أن الأمر معروف عن المنكر بالضابط الشرعي، ولم يفرق بين خروج وبين إنكار منكر، بين نصيحة وبين منابذة، ما يدري، فيقع الخلل. فهو يعبر بهذا، مثل ما طالعنا عبد الرحمن عبد الخالق منذ فترة لما قال تعالوا الذين ينكرون نصيحة الحكام أو الإنكار عليهم بالمنكر، إنكار المنكر على الحكام، تعالوا، وصار يسرد قصصا هو في باب النصيحة لا في باب الإنكار، أو في باب الإنكار المنضبط ليس في باب الانتقاد ونشر المثالب. من هنا يقع الخلل، وكل يزعم أنه يعبر عن منهج السلف وأنه ينطق منهج السلف. لماذا؟ لأنه حصلت تحويلة، بدلا من أن ننقل المنهج فندخل فيه اتبعوا ولا تبتدعوا، صرنا نعبر عن المنهج فأخطأنا الأسلوب. وإلا ما المشكلة بينك وبين دعاة أو أدعياء المنهج اليوم من الحزبين؟ هل فيكم أحد، هل خلاف بيننا وبين أدعياء السلفية في عبارة كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خلف؟ أبدا. هل الإشكالية أنه يرى أن أحمد وأن البخارية وأن ابن تيمية وأن ابن القيم أئمة ضلال؟ أبدا، يرون أئمة هدى. هل الإشكالية عنده أنه يرى أن كتاب أصول السنة لإمام أحمد أو البربهاري أو إلى آخره، شرح أصول السنة البربهاري، أنها كتب منحرفة؟ أبدا. ألا، سبحان الله، إذا من أين وقع الخلل؟ على ما نختلف إذن؟ الإمام هو الإمام، والكتاب ليس يعترض عليه. إذن المشكلة أتت فيه؟ أتت المشكلة من أنهم رووا بالمعنى وما كانوا عالمين فأحالوا، لأنهم لم يتصوروا المنهج التصور الصحيح. فهناك فرق بين نقل المنهج وبين التعبير عن المنهج. لهذا نقول في هذا الزمان يا إخواني، أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يرزقنا الفهم السديد الصحيح لما عليه سلفنا الصالح، وإلى التعبير السديد لما عليه سلفنا الصالح. العجب ليس ممن هلك، كيف هلك؟ كيف هلك؟ لكثرة السبل. وإنما العجب ممن نجا، كيف نجا؟ لأن سبيل النجاة واحد، وسبيله وعر لا يتعرف عليه ولا يهدى له إلا من هداه الله. كيف تنجو من هذه الجماعات وهي عن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك؟ كيف تنجو؟ ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. يا الله، لا تستوحش من قلة السالكين، إنهم قلة، فلا تستوحش، فالحق معك، ولا تغتر بكثرة الهالكين، فلا تهز ثوابتك كلمة تقال لك ومن معك، فلا تضعف، لا تضعف، ولا تقع في حيص بيص، ولا تظن أنه السؤال الذي لا جواب له، ولا تظن أنه المحكم الذي سيتحطم منهجك أمامه. فإن قال لك من معك، من معك على هذا المنهج، فقل قبل أن يتم كلامه مع النبي والصحابة. فإن قال قد ماتوا، قل منهجهم لم يمت، فلا أبالي من معي في كشف السنة والمنهج، شيخ فلان، شيخ علان، الشيخ كذا، هيئة كذا، لجنة كذا، مؤسسة كذا، ما يعنيني. فالسواد الأعظم هو الفرقة الناجية، وهو الطائفة المنصورة، وهو الجماعة، كل ذلك ولو كنت وحدك. فقد يكون هذا السؤال يمثل عنده محكما، ألا وهو طالما أنك وحدك في البلد إذن أنت على الباطل. غير معقول أن يكون هؤلاء العشرات على الباطل ولم يفهموا الدين، وأنت الوحيد الذي تفهم، غير معقول هذا. فمثل العدد محكما عنده، ومثل التفرد بالنسبة له باطلا لا يقبل النقاش، وكأنه ما قرأ كتاب الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وكأنه ما قرأ كتاب الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وكأنه ما قرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي وليس معه أحد، كأنه ما قرأ هذا. أليس منكم رجل رشيد واحد، رجل واحد يقوم نبي الله لوط عليه السلام وقد جاءه رجل، لا، جاءه قومه يهرعون، قومه، فقال أليس منكم رجل رشيد؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ إذن لا يضعف ثباتك من معك، إذن لا يشككك في حقك من معك، إذن لا يحول فكرك وثباتك وما أنت عليه من الحق أنك وحدك. فلو عرفت السنة لعرفت أنها في غلاف الغربة، إن سياجها الغربة، وإن ثيابها الغربة، وإن السنة لب، وإن الغربة قشر. وتصور هذه، وإياك أن ينفك عنك هذا التصور. فالسنة لباب وقشرها الغربة. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بدأ الدين غريبا، بدأ الإسلام غريبا، كما في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر، وسيعود غريبا. فطوبى للغرباء. فتصور أيها الأخ هذا التصور، ولا ينبغي أن ينفك عنك. فالسنة لباب وقشرها الغربة. ولذا فليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما الحجب ممن نجا كيف نجا. إذا انتشر وباء كورونا، وإذا انتشر الطاعون، ليس الحجب في آلاف في المستشفيات الآن مصابة، ليس الحجب ممن مات كيف مات، وإنما يكون العجب ممن عوفي، وهو كان من المتوقع أن يهلك وأن يموت، لأن الوباء منتشر، والوباء بالاجتماع كذلك وبالخلطة، فمن خالطهم فهو منهم، والوباء بالمماسة والمشاممة والمجالسة، فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. لكن وباء الانحراف أعظم من وباء كورونا، لأن الوباء في الانحراف بالسماع، وما وصل إلى علمنا الآن أن وباء الكورونا ينتقل بالسماع، مجرد أن تسمع صوت المصاب فتصاب بكورونا، ما وصلها ولا بالنظر، فقد يقع المبتدع في قلبك بالنظر، فتراه عابدا فتغتر به، وتراه تدمع عيناه فتغتر به. وما وصل إلينا أن وباء كورونا يحصل نقله بالنظر، مجرد أن تنظر إليه. هذا الوباء الشديد. تعال أكلمك نصف كلمة، تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. طيب أقرأ عليك الآية، قال لا، لأن الوباء سينتشر. أقرأ عليك الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم، والبيت بيته، لكن على استعداد يترك بيته. عرفتم؟ فالله المستعان. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. إن الناجي في وسط تلاطم الأمواج وهبوب الرياح هو من ركب سفينة نوح. وكم الذين ركبوا سفينة نوح مع صدق دعوته ووضوح منهجيته، أولده أولى الناس به؟ لا، سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، وإنما ركب معه من آمن به، وما آمن معه إلا قليل إلا قليل. نعم.
لما استعرض بعض علماء السلف سبل الهلاك وسبل الغواية قال ليس العجب ممن هلك كيف هلك، لأن سبل الشيطان كثيرة كثيرة جدا، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. ومعالم النجاة أولها وأعظمها توفيق الله جل وعلا وإعانته وتسديده، هذا هو العصمة. ثم أن يأتي المرء بالأسباب، ومنها ملازمة الطريقة المثلى، طريقة السلف الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالسلامة فيما هم على أنهم خير هذه الأمة، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا نحن بحاجة إلى هذا المنهج، ولكن هذه المحاضرة لبيان بعض المعالم المتعلقة بهذا المنهج، وهي تحتاج إلى مزيد بسط وتحرير وتفصيل ودراسة مني ومن المختصين في ذلك، حتى يوضع منهج للتفكير والنظر في الأمة في هذه الأحوال والوقائع وما شابهها. ما الفائدة من وضع المنهج؟ أولا المقصود السلامة والنجاة، وأن نزدلف إلى الجنة ونبتعد من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الحاجة للمنهج حتى نزدلف إلى مرضات الله جل وعلا. ثانيا الحاجة للمنهج في أن يكون موقف المسلم غير مبني على هوى، غير مبني على تأثيرات عاطفية وتأثيرات غير شرعية، وإنما لهم في كل يوم رأي وموقف ونظر. الثالث أن يكون هناك وحدة في المواقف والرأي والنظر في الأمور، فإذا كان هناك تغير في المواقف مع كل شيء جديد ومع كل حدث، فإن هذا يعني أنه ليس لدينا طريقة مستقاة من الدين نثبت عليها. والثبات من معالم النجاة، الثبات على النهج الصحيح هذا من معالم النجاة. أما الذي له كل يوم منهج وله كل يوم طريقة ويتقلب من الأمور ومع الأحوال كيفما تقلبت، فإنه حينئذ لا يرجع إلى ركن وثيق. ولذلك أهل العلم من سماتهم أنهم لجأوا بالعلم إلى ركن وثيق، فإنهم مهما تغيرت الأمور فلديهم الركن الوثيق الذي يرجعون إليه. من فوائد وجود المنهج أن يكون هناك تقييم للأمور سليم، الناس دائما يقيمون الأمور، هذا جيد، هذا غير جيد، هذا باطل، هذا خبيث، هذا طيب، فكل يوم لهم كلام ولهم طريقة، وكل أحد يعتقد أن ما يأتي به هو الصواب. فوجود المنهج يقرب الآراء ويكون هناك تقييم للأمور صحيح. أيضا وجود المنهج يعصم من التصورات الخاطئة في الأمور، حتى لا يكون هناك زلل في أن ينسب للشريعة ما ليس منها. ولذلك نجد اليوم الكثير يقول هذا هو الإسلام، الإسلام يقول كذا، الإسلام يدعو إلى كذا، وهناك أقوال كثيرة مختلفة، فهل هذا هو الإسلام وهذا هو الإسلام وهذا هو الإسلام؟ فلا بد إذن من طريقة في التفكير تعصم المرأة في مثل هذه الأوضاع المتغيرة.
نعم، هل الإسلام عليه جماعة كذا؟ هل الإسلام عليه جماعة كذا؟ ولهذا نجد أن الكفار يأخذون الأفكار المنحرفة سبيلا للطعن في الإسلام، يصورون الصوفية الضلال الخرافيين في خرافاتهم ويقولون هذا هو الإسلام، الرقص والطبل والتمايل الذي يشبه الجنون فيقول هذا هو الإسلام، أو يأتون إلى الشيعة فيما هم عليه من ضرب الوجوه وخمشها وتقطيع الجلود وجرحها ويقولون هذا هو الإسلام. هذه التصورات الخاطئة التي تنقل على إنها الإسلام من أعداء الإسلام. أما لو نقلوا الإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة لدخل الناس في دين الله أفواج. نعم.
أيضا من فوائد وجود المنهج التفريق بين الحقيقة والباطل وبين الحقيقة وضدها، لأن هدف المسلم ما هو؟ الحق. هدفنا دائما هو الحق، وأن ندعو إلى الحق ونتمسك به الحق. كيف يعرف ذلك؟ له أساليب، ومنها أن يكون منهج التفكير صوابا صحيحا.
يعني إذن الخلاصة، ما الفائدة من وضع المنهج؟ حصول الفرقان. يبقى هذا العنصر ممكن نعبر عنه بكلمة واحدة. ما الفائدة من وضع المنهج؟ حصول الفرقان. ما الفائدة من وضع المنهج؟ حصول البصيرة. ويأتي تحتها التفريعات التي قالها الشيخ. لماذا المنهج؟ حتى نحصل النجاة، فندخل الجنة وننقذ من النار. لماذا المنهج؟ حتى يكون المسلم موقف ليس مبنيا على هوى. لماذا المنهج؟ حتى تكون لك وحدة موقف والنظر في الأمور، لا نكون متباينين. لماذا المنهج؟ حتى يكون لك تقييم سليم للأمور. لماذا المنهج؟ حتى نعصم من التصورات الخاطئة. لماذا المنهج؟ حتى نفرق بين الحق والباطل. يجمع كل ذلك الفرقان. لماذا المنهج؟ ليحصل الفرقان. وما الفرقان؟ الفرقان بين ما هو مشروع وبين ما هو غير مشروع، بين ما هو مقبول وبين ما هو غير مقبول، بين ما هو صحيح وبين ما هو ضعيف، بين ما هو حق وبين ما هو باطل، بين ما هو سنة وبين ما هو بدعة، وهكذا. هذا هو الفرقان والبصيرة، ولا يوفق إليه إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. نقطة التميز يا إخواني، نقطة الفرقان هي زبدة الهداية. نقطة الفرقان هي زبدة الهداية، هي خلاصة الاستقامة. نقطة الفرقان. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله إنني براء مما تعبدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، كلهم في النار إلا واحدة. نقطة الفرقان هي خلاصة الهداية. الفرق كلها هديت للإسلام فنطق بالشهادتين، لكن فرقة واحدة هي التي هديت في الإسلام، وهم أهل السنة. فهناك فرق بين الانتساب العام للإسلام الذي لا يفهمه كثير من الفرق، وبين الانتساب إلى الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي والصحابة وهو السنة. اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. إسلام السنة قل من يهدى إليه، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط، هداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام. فيجمع لماذا المنهج؟ لماذا وضع هذا المنهج؟ ليحصل الفرقان وتحصل البصيرة. نعم.
هناك معالم عامة تؤثر في التفكير الصحيح. إذا كان المنهج المقصود منه التفكير الصحيح، فإن المعالم التي تجعل هذا التفكير صحيحا متمثلة في عدة أمور.
نعم. معالم التفكير الصحيح. نعم.
الأمر الأول هو الحذر من الفتن، فإن الفتنة في القول أو في العمل هذه يجب أن نحذرها، سواء على أنفسنا أو في مجتمعنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في البخاري أنه قال: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والفتنة مأمور أن نبتعد عنها وعن أسبابها. فإذا من المؤثرات أن يكون من منهجنا أن نبتعد عن الفتن ونسعى في السلامة، فكل شيء يؤدي إلى الفتنة أو اختلاف في القول والعمل وحدوث فتنة في المسلمين، فهذا من الأساسيات أن نبتعد عنه حتى نصل إلى التفكير الصحيح. أما إذا أتى أحد وقال: لا يهمني، المهم أني أصل إلى الأمر سواء حدث فتنة أو ما حدث فتنة. الصحابة تقاتلوا وحصل ذبح وحصل قتال ونحو ذلك، فهنا بدأ الهز في التفكير، وحينئذ لا تستغرب أن يكون بعدها نتائج عنده
في الاهتزاز، يعني في الاهتزاز في التفكير. نعم.
وحينئذ لا تستغرب أن يكون بعدها نتائج عنده في التفكير أخرى. فإذا الوقاية من الفتن هذا منهج، ولذلك كان من سمة الصحابة حتى لما وقع الاختلاف أنهم حذروا وابتعدوا عن الفتن وما يؤدي إليها. الأمر الثاني أن نحسن الظن بالله جل وعلا وأن نتفائل.
نعم، هذه معالم عامة في المنهج الصحيح، في المنهج الصحيح. وقول الشيخ في التفكير الصحيح يعني هو يريد المنهج الصحيح، أن أصل بمنهجي وطريقتي إلى المنهج الصحيح. كيف أتصور تصور هذا؟ ما التصور الصحيح؟ فأول شيء الحذر من الفتن، أول شيء. فالنفي مقدم على الإثبات، التخلية تقدم على التحلية. لابد أحذر الفتن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أنا ما أنغمس في الفتنة ولا أكون مع أهلها وفي ساحتها ثم أقول إنني ألتمس المنهج الصحيح، لا، لا أكون بين أهل البدع والأهواء وأقول أنا ألتمس المنهج الصحيح، لا، لا بد أن تعتزل. فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. يبقى الاعتزال، الاجتناب، الحذر من جميع الفتن، هذه أول معلم من المعالم. نعم.
الأمر الثاني أن نحسن الظن بالله جل وعلا وأن نتفائل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تعالى. والتفاؤل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل. فإذا هناك معلم من معالم الوصول إلى التفكير الصحيح، ألا تنظر إلى الأمور بيأس، بقنوط، بنظرة كما يقولون سلبية سوداوية، إنما تنظر بتفاؤل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال العلماء: معنى قوله بدأ غريبا وسيعود غريبا أنه كما أنه في أول البعثة، في أول الرسالة، بدأ غريبا ثم قوي وانتشر، فكذلك سيعود غريبا ثم يقوى وينتشر. وهذا يعطيك الفأل وحسن الظن، وهذا مصداقه في قول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. من الذي شهد بهذه الشهادة؟ الله جل وعلا. فإذا يكون من معالم تفكيرك فيما أنت فيه وفي المستقبل أنك تكون متفائلا محسنا الظن بالله جل وعلا كما وعد الله جل وعلا أنه سينشر هذا الدين. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يكون بيت من مدر،
حتى لا يكون
بيت من مدر ولا
من مضر
ولا وبر إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل.
عزا يعز الله به
الإسلام وأهله. وهذا يعطينا انشراح الصدر والتفاؤل، فحينئذ يكون التعامل في الحياة الدنيا والعمل والدعوة والمواقف مبنية على الفأل لا على القنوت ولا على اليأس. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإذا من معالم الضلال والبعد الاهتداء للطريق الصحيح، أن يكون هناك يأس وقنوط، بل لا بد أن نكون كما أمر الله جل وعلا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا من معالم الضلال والبعد عن الاهتداء، هنا تسقط يعني ساقطة، عن الاهتداء للطريق الصحيح، أن يكون هناك يأس وقنوط. نعم.
بل لا بد أن نكون كما أمر الله جل وعلا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن نكون متفائلين، نحسن الظن بالله جل وعلا، ونعلم أن وعد الله حق. وحينئذ تكون مواقفنا وتفكيراتنا فيها الإيجابية وفيها العمل للمستقبل بالعمل الصحيح المؤثر.
نعم، هذا المعلم الثاني في هذا الطريق الصحيح والوصول إلى المنهج السديد، إحسان الظن بالله عز وجل. أي أنه يا أخواني ما أحاط بالأمة ما أحاط من الفتن، فعلى الإنسان ألا ييأس وألا يقنط، ويعلم أن الله عز وجل ناصر دينه، وأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، ورب ضارة يظنها الناس ضارة تقع بهم، ورب بلاء يحل بهم، فيكون خيرا على الإسلام وأهله، ويكون خيرا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إيه والله يا أخوان، نعم نعم قد يكون هذا خيرا. ولهذا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، إن أصابنا ابتلاء فصبرنا كان خيرا لنا، وإن أصابتنا نعمة فشكرنا كان خيرا لنا. يا إخواني كيف تكون كورونا خيرا لنا إن صبرنا، إن رجعنا، إن أنابنا؟ سؤال واجب العالم، اجعلوها مقطعا في ربع دقيقة. متى تكون كورونا خيرا للأمة؟ إن صبرنا، إن احتسبنا، إن رجعنا إلى الله، إن أنبنا إليه، إن استقمنا على شريعته، وأحسننا اللجأ لله والتعلق بالله. فقط ربع دقيقة، مقطع ربع دقيقة هو خلاصة الكلام. كيف تكون كورونا خيرا؟ بعض الناس يقول هل يجوز لعن كورونا؟ لعن كورونا، ما تدري ما الذي ادخره الله لهذه الأمة، ما تدري عن حكمة الله عز وجل البالغة فيما يقضي ويقدر. فهو القاضي سبحانه وتعالى لا راد لقضائه، وهو الحاكم سبحانه لا معقب لحكمه. ولهذا كان النبي يتوسل إلى الله عز وجل بهذا: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أعلى الثناء على الله عز وجل، أعلى ما يكون من تعلق بالله، أسألك بما أعلم من أسماء، بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لجوء إلى الله. فما يدريك لعل كورونا تأتي بالخير لأمة الإسلام. تقول كيف الخير والناس يموتون؟ نقول هم يموتون بكورونا وبغير كورونا، يموتون بآجال مضروبة، لكن ليس الشأن أن يموت الناس، فقد يكون الشأن أن يحيا الإسلام، وأن تحيا الدعوة، وأن تظهر السنة، وأن يذل الله قوما آخرين. هذا هو إحسان الظن بالله في كل أمر ينزل بالمسلمين، فلا تيأس ولا تقنط. فعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. متى؟ متى؟ إذا كان العبد الموفق الذي إذا أصابته سراء شكر لله، أو ضراء صبر على بلاء الله، حينئذ تكون النعمة له منحة، وتكون البلية له عطية. نعم.
من معالم التفكير الصحيح أن المسلمين فيهم حسنات وفيهم سيئات، سواء أكانوا عامة أم خاصة، سواء أكانوا ولاة أم علماء، أم طلبة علم أم دعاة أم من عامة المسلمين، كل فيه حسنة وفيه سيئة، لابد من وجود هذا وهذا. فهل أحد يسلم من السيئات؟ لا. وهل هناك مسلم لا يكون عنده سيئات؟ ليس كذلك. فإذا من منهجنا في التفكير أن نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال فسد الناس فهو أفسدهم، وفي ضبط فهو أفسدهم، من قال فسد الناس هؤلاء الناس سيئين لا يهمونك.
فهو أفسدهم هذا يكون مبتدأ وخبر، خبره عنه بأنه أفسدهم. لماذا؟ لأنه حين يقول هذا فقد وصل إلى تفكيره السيء وإلى ظن السوء. فسد الناس ما فيهم صلاح، مثل ما يقول من يقول نحن في جاهلية كالجاهلية الأولى. إذن هذا ما نظر إلى سنة موجودة، ما نظر إلى طائفة منصورة، إذن هذا هو الذي يعيش في الجاهلية. هذه جاهلية التصور حينما يرى جاهلية القرن، جاهلية الزمان العامة. فهو أفسدهم، فيعود الوصف هنا عليه. أو فهو أفسدهم جملة فعلية، أفسدهم، وإنما يكون ذلك بماذا؟ لأن يكون بذلك قد أعانهم على الفساد، فسد الناس، فعلم إذن الصلاح وعلم نحن، فأفسدهم وأعان على إفسادهم. نعم.
هؤلاء الناس سيئون لا يهمونك، يقول هو الذي أفسدهم. لماذا؟ لأنه مبني على القاعدة التي سأذكرها لك. إذن إذا كان هناك وجود للحسنات وجود للسيئات، كيف نفكر؟ نفكر بأن الحسنات ننشرها ونضخمها لأن الناس يقتدون ويتأثرون بذلك، والسيئات نكتمها ولا نظهرها. الآن من سمة الناس
هذا منهج أيضا عظيم يا إخواني، الحسنة ننشرها وبثها في الناس حتى يقتدي الناس بذلك، والسيئة اكتمها ولا تكلم فيها إلا صاحبها نصحا له، لكن لا تنشر. لا تأتي أنت الآن خطيب عن منبر يوم الجمعة تقول أيها الناس، أيها الناس أخشى عليكم، أيها الناس هذه أسواقنا فيها، وهذه شوارعنا فيها، وهذه كذا فيها، وهذه كذا فيها، وهذه كذا فيها، لا تجد محلا إلا وفيه، ولا تجد شارعا إلا وفيه، ولا تجد بيتا إلا وفيه. كأن الناس صاروا فاسدين ما فيهم خير. لكن تعالى الحمد لله، هذه ولله الحمد مساجدنا صارت عمرة، وهذه والحمد لله أولادنا في حرق القرآن، انظروا إلى النقاب والحمد لله كيف انتشر، انظروا إلى اللحى، انظروا. ولكن مزيد من الخير، ولكن ولكن ولكن، حتى تبث الخير والأمل في الناس. نعم.
الآن من سمة الناس أو من سمة بعض الناس أنهم إذا سمعوا بأي خبر سيء، إما معصية أو قصور أو قصور مقصر، أخذوا يتحدثون به. هذا له أثر سلبي كبير جدا حتى على الطاعة، لأن هذا يؤدي إلى أن الناس يتساهلون في المعصية ويقل عندهم الرغبة في الخير، ويتصورون أن الشر كثير، وهذا ليس بصحيح. فإذا مثلا جاء أحد وقال والله انتشر الفساد وصار فيه كذا وكذا، وجاء النظر فيه وفق التقييم الصحيح، وجدت أنه لا يتعدى 5%، 10%، 15% في مجتمعنا مثلا، لكن هل هذا صار هو الغالب؟ لا. لكن إذا كان المنهج غير صحيح فإنه حينئذ تنظر السلبيات وتضخم وتضخم وللحسنات فتضعف،
تنظر السلبيات وتضخم والحسنات فتضعف. نعم.
وبالتالي يكثر الفساد شيئا فشيئا، والواجب أن يكون منهجنا في التفكير قائما على إبراز الحسنات وعلى ذكرها، وأن نحذر من فسد الناس
من فساد الناس، وأن نحذر من فساد الناس
أو الأمور صارت فاسدة أو البلاء في كذا، العلماء فيهم والدولة فيها، الناس فيهم، فسد بيت فلان فيه كذا، وهؤلاء عملوا كذا، هذا ينشر الفساد شيئا فشيئا. أما إذا تعاونت على البر والتقوى فأكثرت من الحسنات،
كما قال الأول، فإذا رأوا سبة طاروا بها فرحا، وإن يجدوا صالحا فله كتم. نعم.
أما إذا تعاونت على البر والتقوى فأكثرت من الحسنات وجعلت السيئات تقل حتى بالذكر، فإنه حينئذ يزيد الخير. والحظ هنا أن من مظاهر زيادة السوء والفساد في الناس التحدث به، يتحدث به، وربما يتحدث المرء عند أولاده، فلانة فيها كذا، وهذه عملت كذا، وهذا فلان عمل كذا، يغريهم ويسهل عليهم كثيرا من الأمور. فإذا من منهجنا في التفكير الصحيح أن نظهر الحسنات ونبرزها ونكثر من الحديث عنها، لأنها تشرح النفس وترغب وتجعل الناس يسيرون فيها، ونخفي السيئات ونخفي آثارها. لكن هذا لا يعني أن لا نتعامل مع السوء وفق القواعد الشرعية. إذا كان مقتضى النصيحة فننصح، مقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وفق الشريعة، مقتضى عمل ما نعمل به.
نعم. إذن يعني إذن ليس الأمر أنك تقول نحن على خير وما عندنا سيئات، لا، مراد الشيخ من هنا هو ماذا؟ ألا تضخم في هذه الأمور حتى يعلم أو يظن السامع أنه لا خير في الأمة. تقول هلك الناس، فسد الناس، ما فيهم خير، لا، وإنما عليك أن تضبط الأمور. فنعم أحيانا تحذر من فساد وتقول بأنه مثلا قد انتشر كذا، لكن مع وجود الخير، مع وجود الدعاة، مع وجود كذا، مع وجود السنة، مثل ما تقول أنت الجماعات انتشرت والطوائف كذا والهوى كثير وسبيل الله عز وجل، لكن يوجد من؟ يوجد أهل سنة عليكم بالتزامهم، عليكم بالسماع لهم. نعم أئمة البدع كثر، لكن عندكم أئمة الهدى، اسمعوا لفلان، اسمعوا هذا ابن باز، هذا الألباني، هذا 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 إلى آخره. لكن أن تقول فسد الناس حتى كأنه لا يوجد صلاح فيهم، هذا هو المشكلة، التعميم. أما معالجة الأمور بقدر هذا بقدر. الأمر الثاني أنك أيضا لا تذكر مثلا الفساد قد انتشر وأهل البدع قد تمكنوا وكذا، فتضعف من؟ فتضعف حسن الظن في قلب المؤمن، وتضعف المنهج في قلبه، ولكن لا تخبر بحجم العداء للسنة بعموم. لكن هذه أمور تقدر بقدرها، والإخبار بها يقدر بقدرها. نعم.
إذن فهناك نظر صحيح بالنظر إلى الحسنات وإلى السيئات. الرابع عدم المبالغة حتى نفكر تفكيرا صحيحا في الأمور، نحذر من شيء ألا وهو المبالغة. وأنا جربت، يمكن الكثير منكم جرب، أحاديث الناس كثير منها مبالغات، إما مبالغات في المدح أو مبالغات في الذم. يأتون إذا أعجبوا بإنسان ويعلوه في السماء، وإذا ما أعجبهم وضع فلان حطوا فيه إلى أن يكون في الأرض.
وهذا عندما لم يتزن ولم يقم أمره على كتاب وسنة، هذا معروف. اليوم فلان هذا هو منقذ الأمة، وغدا هو الذي أضر الأمة، فيرفعون طالما أنه يوافق الأهواء، أو ينزلون ويسقطون طالما أنه خالف الأهواء. نعم.
وهذا خلاف العدل الواجب. الواجب أن نكون معتدلين أهل عدل. الله جل وعلا يقول وأقيموا الوزن بالقسط، وأقيموا الوزن بالقسط. الواجب علينا أن نقيم الوزن بالقسط بالعدل، ما نجعل هناك
كما قال سبحانه وتعالى وإذا قلتم فعدلوا، وكما قال سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. نعم.
ما نجعل هناك مبالغة لا في مدح ولا في ذم. ولذلك القصد تبلغ.
نعم.
الوسطية الاعتدال تجعلنا نبتعد عن طرف الغلو وطرف الجفاء، وهذا هو الذي ينتج نوعا من التفكير سليما به تتعامل مع القضايا بقوة. أنت تنظر الآن، المبالغات كثيرة، مبالغات في القنوات الفضائية، مبالغات في الصحف، مبالغات في أخبار الناس، فلان فعل كذا وفلان فعل كذا. حتى في الحضور نأتي مثلا، كم حضر عند فلان؟ يمكن حضر 20,000 وما هو إلا 2,000. المسجد أصلا ما يسع إلا 2,000 شخص.
نعم، هذا معروف، مثل المليونيات في ميدان التحرير. أصلا ميدان التحرير هذا على سعتي ما يأخذ نصف مليون، لكن 5 مليون مظاهرة اليوم، 5 مليون، 5 مليون سلفي في ميدان التحرير. هذه مبالغات، لو كانوا في استاد كرة ولا كذا ما جمعوا هذا العدد ولا نصفه مثلا يعني، ولكن هي مبالغات. ولهذا المليونيات هذه كانت مليونيات، هذه مبالغات، هذه المبالغات. فإذا أراد هؤلاء أن يضخموا الأمر قالوا مليونيات وكذا، مثل ما قال أحد الدعاة أنا كنت في مسجد كذا وأخطب وكان يوجد، أخبر بعض الإخوة أنه كان يوجد حوالي 60,000. 60,000 أصلا أنت لو جئت لمسجد فيه 1,000 هذا مسجد كبير جدا مثلا، يعني 1,000 واحد كيف ب60,000؟ قد يكون 2,000 قد يكون 3,000، لكن هذه مبالغات. ثم إن العبرة ليست بهذه. نعم.
كيف صاروا 20,000؟ فلان ما حضروا له إلا 5 والذي حضر 50 أو 60، فهناك نظرة مبالغة في الأمور في هذا الجانب.
أيضا كذلك مثلا تجد الآن في بعض البلدان اللي بتنشر مثلا مسائل التحلل والغنى وكذا وكذا، يأتون في 10, 20, 30, 40, 50 شابا وشابة وكذا، فيأتون ويصورون ثم يوزعون على المواقع وكأن الأمة كلها صارت هكذا، يصورون لك كأن الأمة بين راقص وراقصة وبين مطبل ومطبلة، وإنما هم ماذا كذا. وقد يخرجون والله يا أخوان في بعض المقاطع يقولون مظاهرات في المملكة العربية، مظاهرات، وإنما يصور بعضهم بعضا في جبال، ربما يكونون 20 ولا 30 كذا. وأنتم تعلمون أيضا ما فعله الإخوان، الإخوان يقعون يقفون على بعض الطرق ويصورون وكذا، فتقول قناة الجزيرة مظاهرات في مصر في شوارعها وإلى آخر ذلك. هذا معروف، هذه مبالغات يستعملها أعداء الإسلام، يستعملها أعداء الإسلام. كذلك أيضا إذا أرادوا النيل منك وأنت شخص، أنت شخص داعية، فماذا يقولون؟ فلان ده عنده مدارس، ده عنده دعاوى، ده عنده كذا، ده يمضي في مصر كلها، ده بحيث أنه يصورك على أنك دولة داخل دولة، دولة داخل دولة. وقد يأتي لك بمحاضرة واحدة مثلا فيقطعها 100 جزء وكأن كل جزء كان في محاضرة خاصة، 100 محاضرة كأنه 100 سنة وأنت تدعو إلى هذا المنهج. فمعلوم هذه المبالغات، معلوم هذه المبالغات. نعم.
فهناك نظرة مبالغة في الأمور في هذا الجانب أو في هذا الجانب توقع في الخطأ. كذلك الآن المبالغة من الجهات الإعلامية، القنوات الفضائية تعطيك مبالغات تؤثر عليك في منهج التفكير، إما مبالغات بالأخبار أو مبالغات بالصور أو مبالغات بالتأثيرات الصوتية والمرئية، تعطيك إحساسا بأن الشيء
مثل المنتقبات، منتقبة سرقت، كل بقى المنتقبات، منتقبة قطعت ما أدري إيه، منتقبة كذا، أو يأتون في باب الختان لقد ماتت فلان، بذور، بذور ماتت أثناء الختان، الختان ماتت، 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 ماتت إيه؟ وقد يكون الأمر أصلا غير واقع، ما في أحد مات، طيلة حياتنا نسمع عن الختان، ما في أحد مات من الختان، لماذا يموت الآن؟ ثم لو ماذا لو ماتت قدرا فتاة، صار الختان غير مشروع، كل الأمة ماتت. نعم.
تعطيك إحساسا بأن الشيء كبير جدا، ما يسلم من هذا الإحساس أحد، ولكن العاقل يجب أن يفكر كيف يتعامل مع هذه المبالغات. المبالغة لا يسوغ الاستسلام لها لأنها تضل في جانب التفكير، فإذا كان الإنسان يذهب في الأمور كلها في المبالغات فمعنى ذلك أنه ما أخذ بقول الله جل وعلا وأقيم الوزن بالقسط، وقول الله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولا بقوله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا الحذر من المبالغات والنظر السليم في المعلومة الصحيحة، يأتيك شيء لا تصدقه، لا تحدث به، لأن لهذا ثبت في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله تعالى أنه قال من حدث بكل ما سمع فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، من حدث بكل ما سمع، تحدث بكل ما سمعت فأنت أحد الكاذبين. لماذا؟ لأنه لا بد من مبالغات في حديث الناس، ولا بد فيها صدق وفيها كذب، فإذا حدثت بكل شيء فأنت أحد الذين شاركوا في نشر هذه الدعوة، في نشر هذه الأمور.
ولهذا كانت السنة بخلاف هذا، ليس أن تكثر سواد الحديث، وإنما قد لا تحدث بما وقع فعلا، فليست المبالغة فيما وقع لكن قد تكتم ما وقع، فيكون الحال يقتضي هذا. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن بني قريظة قد نقضوا العهد، كل هذا كان في متى يا إخواني؟ كان متى؟ كان يوم أن أحاط الأحزاب بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبأصحابه، وحصل في ذلك موقف عظيم رهيب كما قال سبحانه وتعالى: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا، أمر عظيم. ومع ذلك جاء الخبر في وسط هذا بأن بني قريظة قد نقضوا العهد، إذن معناه أن النبي أصبح بين فكي الأسد الآن، بين عدو خارج وبين عدو من الداخل. فماذا، كيف تصرف النبي؟ قال: أيها الناس، بلغنا أن بني قريظة نقضوا العهد، وماذا نصنع؟ هذا أصلا يوهن القلوب، لكن أرسل من يستوثق الخبر في خفاء وأخبره أنه إذا جاء أعطاه علامة إذا كان هذا الخبر صدقا أم لا، علامة ما يأتي فيقول: يا رسول الله، لقد ذهبت إلى بني قريظة فوجدتهم نقضوا العهد. إنما أعطاه علامة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف. إذا ما كل شيء، مثل ما يأتي بعض الناس يبالغون ويقولون في حالتين كورونا في بيلا مثلا، ده بيقولوا في 30 حالة بس مكتبين، ده بيقول خلاص ما أحد، هرع هلع، ده أصلا في مصر بيقولوا احنا عندنا 80، لا 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 ده عندنا 800 بس انهم يكتمون يفعلون هذه الإشاعات التي قد توهن. اليهود إسرائيل جيش ما يغلب، عندهم أسلحة عندهم، فيقع في قلوبنا الوهن ونظن أننا نقابل قوة جبارة. ما ينبغي، ولو كان عندهم جيش عرمرم لا ينبغي أن يقال هذا، بل لا بد أن يبث ما لا يوقع الوهن في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين. نعم، فما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يقال في كل حال. هذه معالم في المنهج السليم الصحيح السديد، هذه معالم تشكل عقليتك في التعامل مع الأمور، مع في كل شيء. ومثل هذه المبالغات في بيتك في خارج بيتك، تخيل امرأة يدخل زوجها: تعالى الولد اليوم، أنا الحقيقة تقول له كذا، تقول له هذا الولد حصل تغير في أخلاق الولد، الولد اليوم فعل، 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 يا أختاه الولد اليوم وقبل اليوم وغدا طفل. أنت عندك شيخ الإسلام في البيت ولا شيء؟ أنت عندك أحمد بن حنبل؟ أنت عندك أحمد؟ أنت عندك حمادة؟ أنت عندك ميمي تدلعي بهذا؟ أنت ما عندك أحمد بن حنبل؟ يا أختي طبيعي أن الولد يفعل هذا، طبيعي أن الولد اليوم هذا نتيجة القوف من كذا قد يكذب كذبة، عالجيها، لا تقعي الولد، الولد بدأ يكذب، أنا خايف على الولد، أنا ما أدري ماذا أصنع، الولد تغيرت أخلاقه، الولد والله يا أخواني أحد الإخوة اتصل علي مرة فقال الولد ما يحفظ، الولد ما يفعل، الولد أنا ظننت الولد هذا أكبر من 20 سنة، الولد الولد، فقلت يا أخي الولد هذا عنده كم؟ قال 2.5 سنين. سنتان ونصف يا رجل، سنتان ونصف، والولد بدأت الشكل من ولد 2.5 سنين، يا رجل اذهب هات له عسلية من المحل، يا رجل 2.5 سنين، يا رجل 2.5 سنين. المنهج اليوم يا أخي يا أبا عمير ما فعل أنه غير، ليس أن الولد ما يحفظ، الولد ما يفعل، الولد ما الولد أحفظه، الولد إذا سمع الأذان ما أدري ماذا يحصل له، إيه ما عند ماذا؟ مبالغات يا أخواني، مبالغات حتى في التربية في بيوتنا، مبالغات. تجد الأخ قد تلقاه: يا أحمد ما لي أراك اليوم منكسرا، الولد اليوم ما أدري، قال ما ولد أحمد؟ تجد أنس عنده 3 سنوات، إيه اللي حصل يا أحمد؟ هذه مبالغات يا أخواني بارك الله فيكم. أيضا زوجتك تتصل مباشرة بالهاتف على أمها: تعالي الآن، طيب يا ولد يأتيك غدا. لا لا، إلى أن ضع ما في يدك، إلى أن لا بد أن تأتي، الأمر ما يتحمل، الأمر ما. طيب جاءت الأم تجري مسكينة، حصل شيء، طلقت ابنتي، حصل شيء. فيأتي إذا بالأخ يقول: يعجبك يا أبو محمد، إن طول النهار طوال اليوم وأنا في العمل، وآتي ولا أجد الطعام قد أعد. يا رجل اتق الله، خلعت قلبها من أجل أن الطعام اليوم تأخر. نامت يا رجل، نامت عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله يا رجل. مشكلة يا أخواني في التفكير، مبالغات. لماذا مبالغات؟ لماذا كل هذا؟ فلا بد أن يجعل لكل أمر ما يناسبه، وقد يكون الأمر كبيرا فتقلل. رجل عنده سرطان، عنده الدكتور سرطان، في اشتباك قوي جدا في سرطان وكذا، تقول: يلا اذهب اعمل تحليلا فإني اشتبه في سرطان. لا، تحليلات هذه بس من باب التأكد، من أطمئن. وجاءتك نتيجة التحليلات في فعلا كذا وكذا، لا ده أمور بسيطة، إن شاء الله تأخذ العلاج هذا والله يعافيك بإذن الله تبارك وتعالى وكذا وكذا، ويعود. يعني أشياء بس يعني في الكبد كذا، أشياء تحتاج بس نضبط الكبد شوية وكذا إلى آخر. قد يموت الرجل ولا يعلم بعلته، قد يموت ولا يعلم بعلته. ليه؟ لأنه لن يموت بوهم، إنما سيموت بالعلة الحقيقي. أحد أخبركم قال: أخوه كذا وكذا، قلت لهم: لا تخبروه بالأورام هذه، يذهب إلى المسجد ويؤذن ويأتي ويعود، وعنده السرطان لكن عنده ألم بالبطن شوية، خلاص الكبد، نضبط الكبد كذا كذا. لو علم أن هناك سرطان بالكبد والله لن يصلي العصر ولن يذهب، لن تحمله قدماه إلى المسجد يؤذن، بقي يؤذن إلى أن مات. أيام قليلة ما شد المرض به وهو لا أدري عنده سرطان، ومات ولا أعلم أنه عنده سرطان. هذه أمور لابد أن ترعى يا إخواني، أمور في بيوتنا مع أولادنا في مجتمعنا، لابد أن نراعي هذه الأمور. يأتي بعض الناس في خطبة الجمعة، ما شاء الله الناس الحمد لله انتقلوا معك في المنهج والناس كذا، لكن في إخواني مغرض، في مريض في المسجد، ما كل الناس يتفقون عليك. يأتيك واحد مؤذن مسجد أو واحد المسؤول مسجد: يا شيخ بلاش هذا، لأني الناس ينتقدون، الناس يتكلمون. ومن الناس؟ رجل مريض، رجل واحد، لكن كأن الناس إلا رجل واحدا هو الذي هم الذين يشتكون. هذه مبالغات. فعدم المبالغة أمر عظيم، منهج لابد أن نراعيه. نعم، هذه من معالم ضبط الإنسان لتفكيره ومسلكه. نعم،
الخامس من معالم التفكير الصحيح ومنهج التفكير السليم الشرعي السلفي الذي أصله علماء السلف وأئمتهم في مجمل كلامهم، أن يكون المسلم محبا للخير للمسلمين وكارها للشر له. المؤمنون والمسلمون بينهم محبة في الله وولاية في الله، قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وبعضهم ينصر بعضا. أن تحب الخير للمسلمين، هذا يعطيك هدوءا وتفكيرا صحيحا في الاتجاه وفي معالجة القضايا. بعض الناس يأتي ويقول: هؤلاء ما يأتي منهم إلا الشر، وهؤلاء فيهم البلاء، عملوا كذا، لكن الأصل محبة الخير للمسلمين. فمن كان منهم مهتدا على الطريق الصحيح سليما، فإنك تعضده وتعينه، لأنه يمشي على وفق المنهج الصحيح، منهج السلف الصالح، منهج العلماء الربانيين الراسخين في العلم. ومن كان له غلط فينا صح
فيناصح،
فمن كان له غلط فيناصح، يبين له خطأه، لا يتبرأ منه، لأن المحبة بقدر ما فيه من الإيمان.
نعم، هذا غلط في تصرف، غلط في بعض المسائل، غلط بجهل. نعم، إنما إذا كان مبتدعا فنعم له حق أيضا، مبتدع له حق علينا يا إخوان، المبتدع الضال المنحرف هذا له حق علينا من النصح والبيان ومحاولة الأخذ بيديه إلى طريق الصواب. والله لو كان في هدية تهديها إياه ما في إشكال، والله لو كان في مزيد إقامة حجة ما في إشكال، والله لو كان في عيادته ما في إشكال، والله لو كان في زيارته ما في إشكال، كل هذا من غير أن أخالط وآكل أشارب، إنما هذا كوسائل إذا طمعت فيه. طيب إذا كان معاندا ومع كل هذا ما أنتجت تلك الوسائل، فالتحذير منه والهجر له إعانة أيضا له على أن يرجع. ربما يأتي الزجر بالهجر، فإن لم يكن كذلك فهجره والتحذير منه يجنب غيره من أن يصطلب ناره. وليس أن المبتدع ليس له حق، لا، المبتدع له حق، له حق علينا من دعوته ومن إرادة الخير له ومن محبة العودة إليه. ولهذا لا يظن الظان أن الردود على أهل البدع تشفي أو الردود على البدع يراد بها العلو، لو كان كذلك فتلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ومن رد على المبتدع يريد علوا كمن قاتل من أجل مغنم ومن أجل أن يقال فلان شجاع. إنما الرد على أهل البدع لإصلاحه ولإصلاح أمة الإسلام، لنصحي ولنصح أمة الإسلام. الرد على المبتدع عبادة، والعبادة يلزم فيها الشرطان الإخلاص والمتابعة. عرفتم يا إخواني؟ ولهذا ما أجمل ما قرر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في رسالة له بعنوان الغيبة، حينما طرح هذا الإشكال، كيف نجمع بين الكلام في أهل البدع وكذا وبين حد الغيبة، وهي أنها ذكرك لأخيك بما يكره. فلا شك أن الواحد ما هو لا قد يسمع كلامي الآن في انتقاده فيكره هذا، فعلام لا تراعي كراهة أخيك أسكت لا تتكلم فيه، فإن ذلك يحزنه وإن ذلك يكرهه، يكره هذا الكلام فيه فتكون غيبة. هل هذا صحيح؟ انظر إلى جواب شيخ الإسلام عن هذه المسألة، فيقول: أما أخي هذا، ذكرك لأخيك أخيك بما يكره، أما أخي هذا لو كان على الاستقامة والسنة ما كره ما أقوله فيه إن كان بحق، نصحا للمسلمين، لأن أخي لن يكره تحذير الأمة من الباطل. فإن كره أخي كلامي فيه بحق، كره ذلك، فإن العبرة بما يكرهه الله ورسوله لا بما يكرهه أخي، وحينئذ لا عبرة بكراهة أخي. لماذا؟ لأن أخي كره الحق، وطالما أن كره الحق سقط الحق، طالما أنه كره الحق سقط الحق، أي الحق الذي له من مرعاته في عدم الكلام فيه. تبهتم يا إخواني هذه القاعدة؟ هذه معالم أرجو أن تنتبهوا إليها يا إخواني، وأن تشكل عندكم قواعد. ولهذا أنا أتمنى والله لو سمعت الدنيا هذه الدورات، إي والله يا إخواني، والله أتمنى لو سمعت الدنيا هذه الدورات. ولهذا أنا أحث إخواني دائما أنشروا هذا الكلام، جزاهم الله خير، يتعبون معنا الليل والنهار، جزاهم الله خير، من القائمين على الموقع ومن القائمين على النشر جزاهم الله خيرا، ربما ما أنيسوا بأولادهم، لكن مع ذلك أقول له أريد المزيد، المزيد صفحاتكم، انشروا هذا الكلام، انشروا رسائل السلف، انشروا كتب السلف، لعل الله يهدي بكم الرجل، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا تنم وأمتك تقع في مهالك عظيمة، كن كما قال النبي عن نفسه حينما صور نفسه بأنه كالذي استوقد نارا فجعلت الدواب والهوام يقعن فيها والنبي خذوا بحجازهم ويأبون إلا أن يقعوا. بلغوا الخير يا أخوان، يا أحبابي، يا أصحاب الصفحات، انشروا مقاطع أهل العلم، انشروا السنة في الناس. ما تدري يا أصحاب الواتساب، يا أصحاب طالما أن هذه الأمور عندكم عندكم فعلوها، فعلوها في الخير، انقلوا كلام أهل العلم، فعلوا هذا، انشروا، لعل حديثا تذكره، لعل فتوى تنقلها، لعل مقطعا تنشره، فتسعد به، والله يكون خيرا لك عند الله من ولدك الذي تركت نشر المقاطع من أجله. قد يكون المقطع الذي تنشره خيرا لك من ولدك، لأن الله هدى به رجلا. وكم من أناس يأتون يوم القيامة فيجدون جبالا من الحسنات لم يذكروها، لأنها إنما كانت من باب آثار أعمالهم، وهم لا يذكرون إلا أعمالهم نفسها، وإنما كانت من آثار. ونكتب ما قدموا وآثارهم، الله أكبر. ولهذا لما أراد بنو سلمة أن يأتوا إلى النبي واقتربوا من مسجد النبي قال دياركم تكتب آثاركم، دياركم انزموا دياركم البعيدة، لماذا؟ لأن آثاركم إلى المساجد تكتب. فانشطوا يا إخوان، انشطوا يا إخوان. ربيعة كاد يبكي الدم لأنه وجد المنكر ولا يوجد من ينكره، يتألم على واقع أمتي ويستطيع أن ينفعها. إذا وجدت ظلاما فلا تيأس من أن تحمل شمعة، ولا تقل ماذا تصنع الشمعة في هذا الظلام، الله عز وجل يجعل شمعتك قمرا منيرا وشمسا سراجا وهاجا بإذن الله. نعم.
وهكذا فكل مؤمن له محبة وله نصرة بقدر ما فيه، حتى الظالم من المسلمين فتنصره بحسبه بحبسه عن الظلم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال كيف أنصره ظالما؟ قال أن تحجزه عن الظلم، إذا أخذته بقوة ووقفته عند حده مثل ما يقولون. هل هذا محبة الشر له أو محبة الخير له؟ محبة الخير له. لذلك جاء في الحديث عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يقاد للجنة بإيش؟ بحبسه، يقاد للجنة بسجنه، لأنه يحصل له من الخير ما لا يحصل له بخلاف
يقاد
ذلك.
يقاد إلى الجنة بقطع يده إذا سرق، يقاد إلى الجنة بجلد ظهره إذا قذف، يقاد إلى الجنة برجمه حتى يموت إذا زنى. تصلي عليه ويا زنية يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها قد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر، الله أكبر. يقاد إلى الجنة بهذا، أما ترى أنها قد جادت بنفسها؟ نعم.
فإذا محبة الخير للمسلمين تعطيك انشراحا في الصدر وتعطيك عاطفة صحيحة، ولكن بانضباط، لأن هذه المحبة وفق النقاط التي ذكرنا. السادس من المعالم العامة للمؤثرات الصحيحة في التفكير أن يكون هناك غيرة لدى المسلم منضبطة بضوابط الشرع.
الغيرة محمودة، الغيرة تفعل المواقف، الغيرة تشعر بوجودك، الغيرة تنتج الأعمال، الغيرة تخرج الأموال، الغيرة تقيمك والناس نيام، الغيرة تحملك على مواساة المصابين، الغيرة تحملك على مؤانسة الفرحين، وهكذا. الغيرة، المسلم بلا غيرة ما يصلح. تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير منه والله أغير منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وغيرة الله، إثبات الغيرة لله ووصف الله عز وجل بها على وجه اللائق به. وغيرة الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، بل الله يغار على أوليائه، من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب. ما لك يا أخي بارد أنت؟ أين الغيرة؟ ترى الناس حولك كل ينشر منهجه الباطل وأنت قامع في بيتك، أين الغيرة؟ أين الغيرة على دين الله؟ أين الغيرة على انتهاك محارم الله؟ أين الغيرة؟ لكن الغيرة الشرعية، الغيرة المنضبطة بالضوابط الشرعية، لكن مسلم بالغيرة قليل خير، قليل خير. احمل هما يا أخي، احمل قضية، لا تجعل قضيتك في غرفة نومك أو حدودها عند نهاية باب شقتك فأنت وأولادك وبعدكم الطوفان. لا لا يا أخي، لا، غيرتك أن تشارك مصابا ولو في أقاصي المعمورة، تشارك أخاك في مصابه، إن عجزت أن تصل إليه وأن تنصره بيدك ومالك فليكن بدعوة في جوف الليل، فلعلها تكون خيرا من جيوش جرارة. ما لك اليوم، ما لك اليوم مهموما لأن أخي حصل كذا، لأنه حصل منكر، لأن 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 لأن، مالك فرح اليوم لأنه مات كافر ظالم، لأنه وهكذا مبتدع ضال مات، الحمد لله الذي أراح الناس من شره. نعم تفاعل أخي، تفاعل أخي، تفاعل أخي، غير على المحارم أخي، لا تكن بليد الإحساس أخي، لا تكن جامد العواطف أخي، لا تكن محدودة الهموم أخي، قلبك يسع الكون كله إن كان قلبا مؤمنا أخي، مشاعرك أم تحتضن بأجنحتها أولادها ولو كثروا أخي، أنت سماء تظل إخوانك أخي، أنت أرض لهم تكون فراشا أخي، قلبك لا حدود له، تظن قلبك لك أنت؟ لا والله، فعل هذه، كن صاحب الغيرة، ولكنها الغيرة الشرعية، الغيرة المنضبطة، ليست الغيرة التي تحمل على التهور، ليست الغيرة التي تحمل على فساد التصور، ليست الغيرة التي تحمل على أن تولي أعداء الله، وإنما التي تمشي في قناتها وكل شيء يصبح جميلا إن صار في قناته الشرعية، فإن تعداها فإنما هي وبال على صاحبها. كم من عين تدمع ويكون صاحبه الدمعة صاحب قلب رقيق لكن ليست دمعة في محلها. نعم،
المسلم يحتاج إلى ثبات على الحق، ثبات على الهدى، ويحتاج إلى أن يكون في نفسه حب لمناصرة الحق والدعوة إليه. هذه لا تكون إلا بوجود الغيرة على الإسلام، الغيرة على المسلمين، الغيرة على حرمات الله. هذه الغيرة تجعلك تفكر بالتفكير الصحيح، بحيث إنه لا يحملك الذي ذكرناه في عدم الاهتمام بالأمور وعدم النظر، يكون كل شيء دع الأمور ولا تهتم بشيء، بل يكون هناك غيرة وتحسس لواقع المسلمين، لما عليه الأمة، لما فيه المسلمون، لمن من أحوال. يكون عندك غيرة على حرمات الله، غيرة على المسلمين في تعليمهم أو في نصرتهم أو في تقويتهم، لكن هذه الغيرة تكون منضبطة بضوابط الشرع، لأن الغيرة تحمل على الثبات وتعين على سلوك الطريق المستقيم وعدم التأثر بالشيطان. وكما قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أظن مدارج السالكين، يقول إن من أعظم أسباب رد كيد الشيطان الغيرة في الله،
الغيرة،
الغيرة في الله. الله جل وعلا يغار ونحن نغار أيضا، كما جاء في الحديث إن الله يغار والمؤمن يغار على حرمات الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في ذلك، لكن هذه الغيرة قد تحمل على أن يكون الاتجاه إلى أمور منكرة، إما إلى جهاد بطريقة غير صحيحة، أو إلى نهي عن منكر بطريقة غير شرعية، أو إلى سفك للدماء، أو إلى إتلاف للأموال، أو إلى تناول، أو أن تكون الغيرة مسلوبة بحيث لا يهمه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.
نعم، فهؤلاء الذين يعلنون ما يسمى بالجهاد، وهؤلاء الذين ينكرون بغير ضوابط، يقولون عندنا غيرة، غيرة على المسلمين، غيرة على دين الله عز وجل، لكن لا يضبطونها بضابط العلم وبضابط الشرع، فيتحول الجهاد إلى إفساد. تحول الجهاد إلى إفساد، هذا إفساد وليس جهادا. نعم.
فإذا كانت منضبطة بضوابط الشرع على أساس العلم والصبر، فإنه لا بد من علم بالأحكام الشرعية حتى تعرف أن غيرتك محمودة، ثم لا بد من الصبر الذي يحمل على عدم الخروج عن مقتضى الغيرة الشرعية الصحيحة. نوح عليه السلام كم مكث في قومه 50 عاما، قال جل وعلا في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هنا سؤال: لماذا جاءت قصة نوح في آيتين في قصة العنكبوت؟ ليش؟ قصص الأنبياء لا ترد في صورة إلا ولها هدف. تجد في بعض الصور قصة نبي من الأنبياء تأخذ 40 آية، 50 آية، 60 آية أو أكثر، بل هناك صورة خاصة ليوسف عليه السلام، صورة نوح، صورة هود، وإن كان فيها قصص من الرسل، لكن صورة كاملة لقصة يوسف، صورة كاملة بقصة نوح، وهكذا. فلماذا أحيانا تأتي مختصرة وأحيانا تأتي مطولة؟ هذه فائدة عرضية في المحاضرة لأجل مناسبة ذكر قصة نوح عليه السلام. جاءت في سورة العنكبوت في آيتين، لأن المقصود من ذكرها في هاتين الآيتين هو ذكر الزمن فقط، فلبث فيهم 50 عاما، ثم ذكر النتيجة: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. بتفاصيلها لا تهم في هذا الموضع. لماذا؟
القصة بتفاصيلها لا تهم.
القصة بتفاصيلها لا تهم في هذا الموضع. لماذا؟ لأن سورة العنكبوت الهدف منها والمقصد هو التحذير من الفتنة. لذلك في أولها ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولقد فتنا الذين من قبلهم سورة بكل ما فيها يتحدث عن الفتنة. الآية الآن قصة نوح عليه السلام في آيتين، ما الفتنة؟ أين المخرج من الفتنة الذي دلت عليه هذه الآية؟ فتنة بالزمن، ما صار شيء، 10 سنين ما صار شيء، 20 سنة ما صار شيء، 30 سنة ما صار شيء، ما نفعت الدعوة ولا نفع كذا. لابد من الجهاد المسلح. نوح عليه السلام كم مكث؟ 50 عاما. ما النتيجة؟
بيحكي الآن عن واقع بعض الناس، قد يقول 10 سنين ما نفعت، 20 سنة ما نفعت، إذا لابد أن نلتقل إلى السيف. وأن انظر إلى قصة نوح عليه السلام، مكث 50 عاما. نعم.
النتيجة أنه دعا الله جل وعلا فأنزل النصر عليه، لكن كم المدة؟ فهذا يعطيك الحذر من الافتتان بالزمن، أو تقول عملنا وعملنا ما نفع، هؤلاء عملوا لابد من كذا وكذا دون طريقة شرعية صحيحة. فإذا من نظر إلى الأمور بدون،
نعم، هذه لفتة عظيمة الحقيقة، ولفتة طيبة من الشيخ حفظه الله، هذه لفتة طيبة، لأنها تبين هذه الصورة، لأن الصورة هذه تبين ما يتعلق بمسألة فتنة. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى أن قالوا من الناس ما يقولوا آمنا بالله، فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إلى أن قالوا قال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء هم لا كاذبون، إلى آخر ذلك. ثم ذكرت قصة نوح. لماذا ذكر قصة نوح في آيتين كما يقول الشيخ هنا؟ نظرا للافتتان بالزمن، فتنة الزمن، دعوت كثيرا فلم يستجب، فماذا أصنع؟ بدلا من أن أقول ما علي إلا البلاغ، وما علي إلا الدعوة، وما علي إلا سلوك الطريق الشرعي، قد يكون عمري في الدعوة إلى الله لا أرى ثمرته، ولكن يرى ثمرته من بعدي. لذا لا يمثل الزمن فتنة لي فأتحول عن الطريق الشرعي إلى غيره استعجالا للثمرة وتحصيلا للنتيجة. فأنت يا عبد الله حصلت الثمرة بالدعوة، وقطفت النتيجة بالثبات، وقد يجنيها من بعدك لحكمة الله. فليس كل من دعا رأى ثمرة دعوته في حياته. إن الغلام ليقدم نفسه بوحي من الله عز وجل، فرؤيت نتيجة ثباته بعد موته. مات الغلام ولم يشهد أمة قالت آمنا برب الغلام، لم يسمعها الغلام حال حياته، إلى أن مات لم يسمع الغلام قولة الأمة آمنا برب الغلام. متى سمعت ومتى قيلت آمنا برب الغلام؟ بعدما مات الغلام. بعدما مات الغلام كانت آمنا برب الغلام. عنصر الزمن، الافتتان بالزمن، لا تنظر إلى الزمن، انظر إلى البذل وإلى الدعوة، وما عليك إلا البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ، وقد تحصل النتيجة بعد ذلك. عليك أن تسلك السبيل الشرعي من الدعاء، إني مغلوب فانتصر. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لا تنظر إلى النتائج، عليك أولا بالأسباب. النتائج ليست تدخل في حد تكليفك، والأسباب تدخل في حد تكليفك. فمن صده ما لا يدخل في التكليف عما يدخل في التكليف فقد فسد تصوره. وعلى الإنسان أن ينظر حد تكليفه وأن يقيمه على وجهه المشروع، وما لا يدخل في حد تكليفه فلا ينشغلن به وإن تمناه وتعبد بتمنيه. لهذا تأتي نقطة الاختلاف بين من يقول نريد الخلافة، وبين من يقول نريد وراثة الدعوة وإيجادها على منهج التوحيد. الدعوة إلى التوحيد أولا، وهؤلاء يقولون الخلافة أولا، والآخرون يقولون الحكم أولا. لا الخلافة أولا ولا الحكم أولا، إنما أولا. وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخوهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أولا الدعوة، 13 سنة ما فيها خلافة، ما فيها دعوة إلى خلافة، ولا فيها دعوة إلى الحكم. أن رأيتم مرة قال النبي أريد حكما، إنما صباحا مساء قولوا لا إله إلا الله. عرفتم الفارق يا أخواني؟ عرفتم الفارق؟ الحقيقة نحن نقول دائما ونقرر ونكرر عند إخواننا دائما دائما بأن كتب أهل العلم لا يغني كتاب عن كتاب، مع كل كتاب تجد إضافة. لهذا خير جليس في الزمان كتاب، بشرط أن يكون خير الجليس لخير المصنفين، أن يكون الكتاب كتابا سلفيا. نعم.
فإذا من نظر إلى الأمور بدون نظر علم وصبر فإنه خالف منهج أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال في الآية الأخرى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لاحظ،
كن
حملته الغيرة والقوة،
كون حملته غير القوة
على الذهول
على الذهول في أشياء تؤول
بالضرر على المسلمين. استخفه الذين لا يوقنون او لم يستخفوه استخفوه لانه حصل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ماذا عمل معه المشركون؟ عملوا معه اشياء كثيرة. سأله الصحابة: يا رسول الله، لو شئت لملنا على اهل منى باسيافنا. قال: لا، لم نؤمر بعد. ما جاء الدليل الشرعي الذي يوجب ذلك أو يؤمر به؟ فإذا الغيرة مطلوبة، الضابط الشرعي، وأن يكون المرء المسلم معتمدا على العلم والصبر. لابد من علم حتى يكون سلوك
حتى لا يكون سلوك
بالجهل، ولا بد من صبر حتى لا تأتي الغيرة على الدين.
وانظر كيف جمع الله عز وجل بين الأمرين: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين يوقنون. انتبهوا يا إخواني، الجمع بين الصبر وبين عدم أو الحذر من أن يستخفه الذين لا يوقنون. لابد أن تجمع بين الأمرين. تابع ما أوحي لك: واصبر حتى يحكم الله. اتبع واصبر، اصبر ولا يستخفنك الذين يوقنون. عليك بالأمرين. الله أكبر، ما أجل تربية القرآن، سبحان الله. لا سيما في باب الدعوة يا أخواني، وقيادة الأمة بالدعوة يا الله عز وجل. ولهذا الداعية ما أحوج إلى الفهم. لهذا هذه الرسالة مهمة جدا جدا. كيف ينمى تفكيره؟ كيف وما هي المعالم التي ينبغي أن تسير على وفقها؟ دي مسائل مهمة جدا يا أخوان، مسائل مهمة. ممكن يتصدر المتصدر من غير تأهل في هذا الباب فيستخفه الذين لا يوقنون. قد تضيع دعوات يا أخوان، دعوة تضيع بسبب ماذا؟ بسبب عدم حكمته. إذن سر على ما سر عليه الرسل، ولا تستعجل. ولا ينبغي أن يقول قائل: ما الذي تستفيده من قصص الأنبياء؟ سبحان الله، كيف؟ والله عز وجل يقول: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لأن قصة نوح هي قصة قومك، قصة عاد هي قصة قومك، قصة وهكذا هي قصة قومك. الصراع بين حق والباطل قصة واحدة، تختلف الأسماء، تختلف الأماكن، تختلف الأزمان، لكن قصة الصراع بين حق والباطل واحدة. أصول الباطل واحدة وأصول الحق واحدة، وأهل الحق يقتدي بعضهم ببعض: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، وأهل الباطل يقتدي بعضهم ببعض: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. القصة واحدة. ولهذا أنا عجبت مرة وأنا أخطب خطبة في طنطا في ظل الأحداث الزمنية من 10 سنين أو كذا، وأذكر قصص الأنبياء وحال الأنبياء مع أممهم وكذا والابتلاء، فإذا برجل وهو صاحب لحية يبدو عليه أنه، لكن سبحان الله، ناس كانت ولا زالوا من اشتلته الفتنة فإنه لا يبصر. فقال: يا شيخ، أنا ودي أسألك سؤالا. قلت: تفضل يا أخي. قال: أنا ما أدري أنت لماذا تذكر قصة نوح وصالح، إحنا ما علاقتنا بهذه الآن. يا الله يا أخوان، ما يدري ما علاقتنا بها الآن؟ ما تدري الناقة التي بعثها وأثارها الأشقى فكانت سببا؟ ما تدري منادات نوح لولده أن يركب سفينة السنة وسفينة النجاة فتخلف ظنا أن سببا سوف ينجيه سأوي إلى جبل يعصمه الماء فما كان؟ سبحان الله، إننا في قصة نعيش قصة نوح، نعيش قصة مع كل فتنة مع كل صراع. ولذا محال أن يكون الله ذكر الأنبياء لنبيه وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. محال أن يكون هذا الأمر النبيين قاصرا عليه، ولا يكون اتباع الأنبياء محل الاقتداء لنا، محال هذا. أفيكون في اتباع الأنبياء اقتداء من الرسول بهم ولا يكون لنا؟ سبحان الله. ولهذا أعجبني استدلال بعض العلماء على وجوب اللحية وأنها من سنن الفطرة وأنها في الأنبياء حينما استدل بقول الله عز وجل بقول موسى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذا له لحية، له لحية، فهي سنن فطرة، ولهذا جاء في الحديث أنها من خصال الفطرة. نعم.
ولا بد من صبر حتى تأتي الغيرة على حتى لا تأتي الغيرة على الدين. جاء واحد ورأى منكرا وأخذ وعمل شيخ المأمور به أو خلاف العلم، هناك لم يفكر التفكير الصحيح أو المنهج الصحيح في ذلك.
قال الشيخ حفظه الله: السابع من معالم المؤثرات في طريقة التفكير الصحيح إعطاء الأمر لأهله، وكما يقال في لغة العصر الاهتمام بالتخصصات، يعني ليس
يعني
كل شيء
إسناد الأمر إلى أهله، كما قال النبي حديث أبو هريرة في كتاب العلم لما سئل متى الساعة ثم أجاب بعد ذلك فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظري الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. نعم.
يعني ليس كل شيء سيعلمه المسلم، هل كل شيء أنت ستعلمه؟ هل ستكون طبيبا، مهندسا، عالما، شرعيا، فيلسوفا، حكيما، داعية، مربيا، سياسيا، قائدا، مجاهدا؟ مستحيل. فإذا لابد من أن يعطى الأمر إلى أهله. فإذا كان الأمر متعلقا
يعني
بالعلم،
يعني لا داعي لكلمة فيلسوفا حكيما، تكون عالما شرعيا حكيما داعية مربيا كذا. نعم.
فإذا لابد من أن يعطى الأمر إلى أهله. فإذا كان الأمر متعلقا بالعلم والفتوى الشرعية والدين، فإنه يترك الأمر إلى أهل العلم الراسخين فيه، كما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
لعلكم سمعتم كثيرا في هذه الدورة والتي قبلها وكذا الاستدلال بهذه الآية: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فما محل هذا؟ حتى يتأصل عندنا الهدف من هذه الدورات أن يرجع الأمر إلى أهله، وأن يرجع الأمر إلى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا أصلا الغاية من هذه الدورات، أن تنضبط أمورنا وأن تنضبط معالم المنهج عندنا وأن تنضبط أصول التفقه في الدين وأن تنضبط أصول النظر في قضايا النوازل. نعم، الانضباط، والانضباط لا يكون إلا عند أهله، ومن أهله؟ لعلمه الذين يستنبطونه منه. نعم.
هنا رجوع إلى التخصص فولاة الأمر،
وانتبهوا، هنا رجوع إلى التخصص لعلمه الذين يستنبطونه. وهناك فرق جوهري في هذه المسألة بين إفراط وتفريط. ما هو الفرق وما الوسطية؟ أن نفرق بين التخصص والشهادة. فليس التخصص ملازما للشهادة التي تحصلها من جامعة أو مؤسسة. التخصص يساوي التأهل ولا يساوي الشهادة. التخصص، هذه انتبهوا لها اكتبوها عندكم، التخصص يساوي التأهل، التبصر، التمكن، وليس مرادفا للشهادة من كل وجه. فرب حاصل على شهادة يكون غير متخصص، ورب متخصص ليس حاصلا على شهادة، وقد يكون المتخصص حاصلا على الشهادة، لكن ليس باللازم، ليس باللازم أن يكون المتخصص هو من حصل وحصل شهادة، وإنما كما قلنا التخصص التأهل، التمكن، التبصر، التعلم، هذا هو التخصص. إنما يقولون: أنت ما حيلك تتكلم في دينها؟ ما شهادتك؟ دبلوم تجارة؟ كيف تتكلم في دينها؟ طيب أنت ما شهادتك؟ أنا أستاذ الفقه المقارن. ما شاء الله، أستاذ فقه، يعني تعلم الفقه وأصوله ومناط الاستدلال والدليل والخلاف والإجماع، وفي النهاية اشربوا النبيذ. لأن أبا حنيفة يراه. ألأن أبا حنيفة يراه يكون حلالا؟ هل الدليل أبو حنيفة؟ إذن أنت ما تعرف الكلمة الأولى في التخصص هذه، ما تعرف الكلمة الأولى في التخصص. كن أنت كما يقولون، تخير من القول ما تريد، يعني ما تهوى، يعني اتبعوا أهواءكم. ولم يقرأ في القرآن أن الضلال بسبب اتباع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك للحق فاعلم أنما يتبعون أهواءه. لماذا لا يستجيب الناس للحق؟ علة واحد، لأنهم يتبعون الهوى. وأنت تقول تخيروا أي قول طالما العلماء اختلفوا، وأنت تحت مظلة المتخصصين، أستاذ الفقه المقارن، عميد جامعة، ومع ذلك ليس متخصصا. التخصص الشرعي الذي هو التأهل والتمكن من العلم حتى يحسن الاستنباط، وليس الحفظ، الاستنباط والإسقاط من غير ما زلل. هذا هو التخصص. ولهذا ما سألنا أنفسنا يوما ما، ما الشهادة التي حصلها الألباني رحمة الله؟ الألباني سعاتي يقولها قائل ويريد انتقاد الشيخ، فيقول سعاتي يتكلم في الحديث ونحن نقولها على أن فضل الله عز وجل واسع، وأن التخصص في علم الحديث راجع إلى الدراسة، ولو كان الإنسان سعاتيا لقد أعاد لنا الألباني الإسكافية والحدادة وغير ذلك من هذه يوم أن كانوا هم العلماء. نعم، عالم حداد، عالم إسكافي، عالم خزاز، عالم إيه، نعم. وليس يعيب هؤلاء العلماء ما كانوا عليه من مهن، إذ العالم لا يعيش عالة على الناس، فربما تكون مهنته الساعات. ولهذا سعدت جدا لما أرسل لي بعض الأخوة صورة من فاتورة من فواتير الشيخ الألباني يوم أن كان يعمل ساعاتيا في محله، وقد كتب على الفاتورة حديثا في نصح المسلمين وكذا، وكانت فاتورة سلفية، فاتورة سلفية، حتى فاتورة الشيخ كانت فاتورة سلفية. وما الإشكال؟ وصار عالم الأمة والحمد لله. ليس باللازم التخصص يساوي التأهل، لأن هؤلاء ملأوا الدنيا كلمة لا تكلم من المتخصص، الفتية لها المتخصصون، يقصدون أصحاب الشهادات، ما يقصدون فعلا الفتية لها المتخصصون المؤهلون. صح، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق عند إسقاطها ما كانت حقا. نعم،
هنا رجوع إلى التخصص. فولاة الأمر أمر الشأن العام والسياسي وشأن الأمة وما يصلح لها أهل العلم الشرعي في الأمور الشرعية والاستفتاءات.
الآن تجد مثلا يقول وزارة الصحة، وزارة الصحة ما يفهمون ما يفعلون. هذا الرجل مثلا إيه، أنا رأيت واحدا كده شاب لابس ثيابا وكذا، يبدو الله أعلم أنه ما أدري هو إيه، حصل شهادة ولا ما حصل شهادة، والوزارة وما الوزارة، ما يعرف شيئا. أو بعض الناس تجد يقول والحكومة والرئيس وفعل وسووا، وهو لا يقود بيته القيادة الرشيدة. يحسنون الانتقاد ولا يحسنون القيادة ولا حسن الكلام. نعم،
أهل العلم الشرعي في الأمور الشرعية والاستفتاءات وما يأتي الإنسان وما يذر وأمور الدعوة ونحو ذلك وهكذا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا جاءنا أمر من الأمن أو الخوف كيف نفكر؟ نضيع به؟ كل واحد منا يتكلم كيف يشاء؟ لا، قال الله جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول، يعني في حياته وبعده عليه الصلاة والسلام في سنته. وإلى أولي الأمر منهم بحسب التخصص لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انظر ختام الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن اتباع الشيطان يكون بالخلل في التفكير، فإذا جعلك الشيطان تفكر بطريقة خاطئة كل شيء سيأتي خلل في العقيدة، خلل في العبادة، خلل في المنهج، خلل في التعامل حتى مع نفسك، حتى مع من حولك إلى آخره. فإذا إعطاء التخصصات هذا لابد منه، فإذا جاء أمر فإن الأصل أن يوسد إلى أهله، أن يقال هذا من صنيع ولاة الأمر، هذا لولاة الأمر، هذا لأهل العلم، هذا إلى آخره. لا يمنع أن تشارك في ذلك وأن تتكلم، لكن لا تجعل تفكيرك حكما، لأنك لست الذي يستنبط، وإنما يستنبط أهل التخصص. واحد يريد أن يبني بيتا يقول هذا ضعوه كذا واعملوا هذا، تفكير، لكن يأتي المهندس يقول لا يصلح. يأتي مريض يقول العملية هذه أخرها أسبوعين لا أريدها الآن، يأتي الطبيب يقول لا لازم الآن لأن الضرر عليك أن تؤخر. فإذا هو عنده تفكير، ولكن إذا رجع إلى أولي الأمر وأهل التخصص في هذا الشأن فإنه يصير إلى كلامهم. هذا هو التفكير الصحيح في ذلك، هذه بعض معالم التفكير الصحيح. قال: ضد ذلك المؤثرات السلبية في التفكير السليم.
يبقى هذه العناصر التي مضت هي المعالم العامة لصحة التفكير. فقد وضع الشيخ معالم: المعلم الأول الحذر من الفتن، المعلم الثاني إحسان الظن بالله، المعلم الثالث النظرة بوسطية إلى حسنات وسيئات المجتمع، المعلم الرابع عدم المبالغة، المعلم الخامس في ذلك هو أن يكون محبا للخير للمسلمين وكره للشر لهم، فانطلق من منطلق محبة المسلمين وإرادة الخير لهم. المعلم السادس هو أن يكون هناك غيرة لدى المسلم لكنها منضبطة بضبط الشرع. المعلم السابع هو إعطاء الأمر لأهله وهو ما يسمى بالتخصص. هذه معالم طيبة فعلا، والحقيقة استنباط الشيخ وعنصرة الشيخ لدى المعالم هذا أمر نستفيد منه جميعا. الحقيقة يتميز الشيخ في هذه المسائل بدقة التصور، ولهذا أخذنا له رسائل عديدة، وسنأخذ أيضا في الدورة القادمة رسائل له، لأنه هذا الباب الحقيقة يعد فيه الشيخ صالح من أهل التخصص. نستفيد، لأن الشيخ عنده سبر وتقسيم وعنده تصور في هذه المسائل يستفاد به وينتفع به. وماذا لو كانت كل الرسائل للشيخ صالح، طالما أنها صائبة وأنها تتمشى مع المنهج، والحكمة ضالة المؤمن حيثما وجد أخذه. نعم. طيب، ضد هذا مؤثرات سلبية في التفكير. أول مؤثرات سلبية اعتبرها ضد ما سبق، فسبعة ضدها سبعة. نعم.
قال: أولا مما يؤثر سلبا على التفكير الصحيح ويؤدي إلى التفكير الخاطئ أن يحرم العبد التوفيق من الله جل وعلا وأن يبتلى بالخذلان. وما نحن لو لم يأخذ الله جل وعلا بأيدينا هل نحن الذين هدينا أنفسنا؟ لا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.
الله أكبر، الله أكبر. هدا بيد الله، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. هدا بيد من يا أخوان؟ بيد الله. ولهذا الهداية هداية التوفيق لا تسأل إلا من الله، فمن سأل هداية التوفيق من غير الله فقد أشرك. إن هداية التوفيق لا يسألها العبد إلا الله، اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا كان النبي يسألها من؟ الله، ليست عند النبي. ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من ليله في الحديث الصحيح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني، النبي نفسه يقول. فهداية التوفيق بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت، لكن هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه والدعوة هذه للرسل ولأتباعهم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. نعم.
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ما هي المنة؟ المنة الإعطاء من دون موجب استحقاق. أعطيتك شيئا وأنت ما فيه شيء بيني وبينك، ما تستحق هذا من كما قالت قتيلة: ما ضرك لو مننت وربما، للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعفو عن أخيها، ما ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. يعني أعطى وعفى من دون استحقاق، الله جل وعلا يمن علينا. فإذا من معالم الخلل الكبير في التفكير أن يخذلك الله جل وعلا والعياذ بالله ويحرمك التوفيق. التوفيق ما هو؟ إعانة الله جل وعلا في أموره.
لكن لا يفهم من كلمة الشيخ هنا المنة الإعطاء من دون موجب الاستحقاق، اللي هو الموجب الواجب، أن هذا لكن الله أعلم حيث يجعله رسالته وفضله. ولا شك أن الأنصار بذلوا وأتوا النبي وبذلوا أسبابا هذه وفقهم الله بها وهداهم الله عز وجل، فالله أعلم حيث يجعل رسالة بعلمه السابق، وليس بأنه يجب لك هذا. نعم.
الخذلان أن يخذل الله جل وعلا هذه الإعانة في أمورك وأن تترك ونفسك، فإذا تركت ونفسك وقع الزلل. لذلك في الحديث: اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، لا تكلني، لأنك لو وكلت لنفسك طرفة عين زلت القدم والعياذ بالله. إذا كان كذلك فإن حرم العبد التوفيق وخذل لا يحرم العبد التوفيق ويخذل إلا بأسباب منه. ما أصابك من حسنة
لا يحرم الله العبد التوفيق ويخذل إلا بأسباب منه، كذلك أيضا لا يوفق كذا إلا حصول أسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وهكذا. نعم.
ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ومن السيئات أن تخذل. ومنه
أعظم السيئات، أعظم السيئات هذه سبحان الله، أن تخذل ولا توفق ولا ترزق الفرقان ولا البصيرة، فتراهم ينظرون إليك هم لا يبصرون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. سبحان الله، تعطلت منافعها، تعطلت منافعها. هم ينظرون ولكن لا يبصرون، هم يستمعون ومن هم يستمعون إليك؟ أفأنت تسمع الصم؟ سبحان الله، سبحان الله. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ليس أن عندهم صمم حسي فعلا ولا عمى حسي فعلا، لا، أعين ينظرون بها لكن لا يبصرون بها الحق، آذان سليمة من جهة الحاسة لكن ليست سليمة من جهة التوفيق والهداية. من هنا كان في حديث أبي هريرة عند البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي به. يعني معناها ماذا؟ فبي يسمع وبي يبصر. وفقه الله في هذه الحواس، كنت سمعا أي فبي يسمع. نعم.
قال: ومنه ضعف العبادة.
نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المحب يا رب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا بالإيمان، نسأل الله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا وإخواننا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي أبناءنا وأن يهدي أولادنا وأن يهدي أزواجنا وأن يهدي أمتنا وأن يهدي الدعاة إلى الله عز وجل، وأن يوفقهم جميعا للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يهدي أمتنا للرجوع الجميل والعود الجميل لشرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومنه ضعف العبادة، ضعف الإقبال على الله جل وعلا، ضعف الاستمساك بالسنة، ضعف الاستمساك بالعلم، ضعف الاستمساك بهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن يكون الدين عرضة للخصومات وعرضة للقيل والقال. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. والله الناس يشوفون الذين في القنوات الفضائية، وهذا مع هذا، وهذا يطاق هذا، وهذا يرمي هذا، يستمع بإنصات، يحصل عنده تنقل وتقلب. لماذا؟ لأنك ليس عندك علم تحمي نفسك فيه، وهؤلاء يأتون بشبه قيل وقال، فلا بد أن يقع من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. هنا لا بد من الاستمساك كما ذكرت لك بهذه الطريقة.
لا تستمع لأي أحد، ما تستمع لأي أحد، لأنك قد يفسد عليك قلبك بهذا السماع الاستماع، فتكثر التنقل. وأنتم تعلمون أن المتنقلين كثر، ينام على منهج ويبيت ويستيقظ على آخر. لماذا؟ لأنه جعل دينه عرضة للخصومات، استمع إلى هذا واستمع إلى ذاك. فلما أكثر السماع والاستماع أكثر التنقل، لما أكثر الاستماع أكثر التنقل. نعم.
هنا لابد من الاستمساك كما ذكرت لك بهذه الطريقة، والحذر من أسباب خذلان الله جل وعلا للعبد. الإنابة
إلى الله عز وجل كثرة
الإنابة
الدعاء.
إلى الله جل وعلا كثرة الدعاء، والإقبال على الله جل وعلا، البعد عن الفتن، طلب السلامة. الأمور تشتبه عليك، إذا اشتبه عليك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم دلك على المخرج، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ما أدري، والله أنا ما أعرف هذا، لا تحتار، أترك الموضوع كله برمته ثم أبحث عن الصواب. لكن هناك من يعرف الصواب ويعرف الغلط، لكن أنت اشتبه عليك فاترك، هذا هو الطريق، طريق النجاة. فإذا لابد من الإقبال على الله جل وعلا حتى يكون التفكير سليما، وأن نحذر من الخذلان، لأن هذا له أثر كبير في التفكير الخاطئ. قال: من المؤثرات السلبية على التفكير السليم أو أشياء تجعل منهج التفكير خاطئا: تصديق الشائعات. الناس مغرمون بالشائعات، فإذا سمعوا خبرا ما أحد نشره، لكن إذا سمعوا شيئا فيه ما فيه نشروه. الشائعات وهذه،
فإذا سمعوا خيرا ما أحد ينشره، لكن إذا سمعوا شيئا فيه ما فيه من شر الشائعات، هذه كثيرة الانتشار وأكثر الشائعات لا صحة له. يعني الشائعة تجدها تنتشر كثيرا، والخير ما ينتشر. التدخين حرام، ما ينتشر. التدخين مكروه، كل الخلق ربما يعرف هذه. نعم.
والصحيح منها
ربنا رب قلوب، كل الناس عرفها. ربنا رب قلوب وجوارح وأبدان، لابد أن نعمل. لكن التقوى ها هنا كل يعرفها، لكن ما يعرف أن التقوى كما نافى الصدر أيضا تكون في العمل، وأن التقوى لو كانت في الصدر صحيحة لأنتجت العمل. يا أخي من أم منكم فليخفف، يعرفها، لكن الخشوع في الصلاة لا يعرفها. الدين يا أخي العمل، الدين والعمل. ويعتقد أن عمله المراد هنا هو عمله الدنيوي لا العمل للآخرة. الدين عمل صحيح، بس أي عمل؟ عمل ماذا؟ دنيا وآخرة، ما ينفعك احرص عليه. فالشيء الذي ربما يكون محرما أو ضررا أو كذا تجد ينتشر في الناس انتشار النار في الهشيم. ليه يا أخواني؟ لأن الشيطان هو الذي يسيرها. لكن تجد في الناس: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أبدا. تجد في الناس كده منتشر: فإن كل بدعة ضلالة، أبدا. تجد في الناس منتشر: اتبعوا ولا تبتدعوا، أبدا. تجد في الناس منتشر: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فإنه رد، أبدا. تجد في الناس منتشر: فاعتزل تلك الفرقة كلها، أبدا. تجد في الناس منتشر: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أبدا. إنما ربنا رب قلوب، إنما ربنا عرفناه بالعقل، إنما كل الناس يعرف الكلام ده، كل الناس يعرف. خدنا على جناحاتك، كل الناس تعرف هذا. يا أخي الدين في القلب. لماذا تنتشر هذه الأشياء يا إخواني؟ تنتشر هذه الأشياء لأنها ليست على الحق، فإما مجملة تحتاج إلى تفصيل، وإما فاسدة تحتاج إلى إبطال. لكن الحق الصحيح المفصل لا ينتشر على ألسنة الناس، لأن الزمان زمان غربة. لكن في زمان الصحابة الحق السليم المفصل هو الذي كان على ألسنتهم. لذا لا عجب أن ينزل الصغير إلى ساحات الكبار يحمل هم الكبار، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد ليسطر في سماء أول معارك المسلمين مع المشركين. بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. نعم.
قال: والصحيح منها مبالغ فيه كما ذكرنا. الشائعة ما حكمها؟ محاضرات كثيرة، هناك كتب ورسائل في الشائعات معروفة يمكن أن ترجعوا إليها. لكن من التأثيرات السلبية على التفكير الصحيح تصديق الشائعات، كما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به.
لا ينبغي. انتبهتم؟ الآية فيها بيان لأمرين: أمر هو إحالة فيدخل في باب المأمور، وأمر هو تحذير فيدخل في باب الإشاعة. الآية هذه يا أخوان: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول والأمر من معلمه الذين استبطوا منه. فيه مأمور وفيه محظور. فمن محظور أذاعوا به، ومن المأمور لعلمه الذين يستنبطونهم منه ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر. الرد إلى هؤلاء، فلا تشع شيئا من هذا. نعم.
أذاعوا به يعني شائعة، ينشر الشائعات، وهذا لا يصح. من حدث بكل ما سمع فهو أحد الكاذبين. تنشر الشائعات هذا يؤثر على تفكيرك، ثم بعد ذلك أنت تنشرها تصدقها. يعني مثل ما قال بعضهم: يكذب الكذبة ثم إذا انتشرت رجعت إليه، قال يمكن أن تكون صحيحة وهو أصلا الذي كذبها. يقول أحدهم أظنه هتلر في ألمانيا، يقول لوزير إعلامه، يقول: اكذب الكذبة 10 مرات، رددها، اكذب الكذبة إعلامية 10 مرات فإنها ستصبح حقيقة حتى أنا سأصدقها. وهذا صحيح في طبع الإنسان.
يكون هو الذي أحدث الكذبة، ولكن من انتشارها وتكرارها صدق نفسه، صدق نفسه من كثرة ذلك. هذا معروف أصلا، حتى في أسلوبهم يقول اكذب 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 وبعدين ينتشر. مثل ما يقال في الغلو في بعض أهل البدع، يعني قل شيخنا يعلم، شيخنا كذا، شيخنا العلامة، شيخنا الإمام، شيخنا. تجد هذا في الناس انتشر: العلامة الفلان، الإمام الفلان. وأنشر كذلك، ولذا تجد عنوان المقاطع: المبتدع الضال فلان الفلان، تحذير العلماء. أنشر حتى لو بالكذب، لأنه سينطبع في أذهان الناس، سينطبع على الناس. محرك البحث. طيب ومحرك الهداية فين؟ محرك المراقبة من الله فين؟ أنت وقفت عند محرك البحث لتؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ألا تعلم أنك بذلك قد احتملت بهتانا وإثما عظيما؟ محرك الهداية يا صاحب المقطع، محرك الهداية من حرك الشيطان بك البحث. إنك جند، جندي من جنوده حركك، لست أنت الذي حركت، وإنما أنت الذي حركت فتحرك بك قوم آخرون. أين محرك الهداية يا إخواني؟ يا من تنشرون المقاطع، يا إخواني، يا من لكم خبرة في هذه الشبكة المعلوماتية، يا إخواني، أين محرك الهداية؟ قبل محرك البحث. العناية أولا بمحرك الهداية، ليست العناية أولا بمحرك البحث، وإن كانت الغواية محرك الهداية قبل محرك العناية بمحرك البحث. اكتب ما ستقف به بين يدي الله أولا، اكتب ما ستقف به بين يدي الله أولا، فإنك محاسب عن كتابتك، محاسب عن عبارتك، محاسب عن جملتك. اتق الله ولا تلبس على الناس. نعم.
ويقولون أشعب قال للناس المكان الفلاني فيه دعوة، شافهم كلهم سارعوا وكلهم راحوا في عزيمة، وهو يحب أن يأكل مجانا، راح شاف الناس يروحون هو معلم 10، لكن جاءت الشائعة قال والله يمكن صحيحة أروح أنا.
نعم أروح أنا، لما رأى الناس كثر قال يمكن صحيح فعلا يكون فيه دعوة، دعوة يعني إلى طعام يعني، لما قال في دعوة يعني دعوة إلى طعام يعني، فطبعا الناس يحبون الدعوات إلى الطعام، فذهبوا 10 و10 و10 وواقف، حتى قال يمكن العمل صحيح، يمكن في دعوة صحيح. نعم.
هذا تأثير الشائعة حتى على النفس، ولذلك من الخلل في التفكير أن تصدق الشائعات، شرعا لا يجوز، ولا بد من التثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
هذه الكلية العامة في هذا الباب. نعم.
وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، البيان فتبينوا، يعني اطلب البيان، اطلب الحجة، اطلب الدليل. والآن يلفق أشياء على الناس لا حصر لها وكذب صراح،
لا سيما في ولاة الأمور من الأمراء والعلماء. أكثر الشائعات في نوعين، في الأمراء وفي العلماء. لماذا؟ لأنهم قادة الناس، ويحرص الشيطان أن ينال من قادة الناس حتى يصبح الناس بلا قيادة. نعم.
من معالم الغلط في التفكير تحذر منه إذا أردت التفكير الصحيح، تحذر من شيء، وتأثير الشعارات والألفاظ الرنانة الطنانة كما يقال. يقول بعض الفلاسفة كم نفذت أمور هي من الخرق بما كان.
تتخيلوا الآن، تتخيلوا يا أخواني، أنه الآن يوجد من يقول ويشكك أصلا في وجود فيروس كورونا عندنا. تخيلوا، والله لولا ما حصرت ما صدقت. وهؤلاء الذين يشككون في هذا ويريدون أن يبينوا يعني لعل هذا من الدولة، هم الذين أصلا يصدقون ما لم يحصل، شيء الذي ما حصل يروجون على أنه حصل. والشيء الذي تواتر نقله الآن، تواتر نقله وعرفناه بالدليل المحسوس، يقولون وما يدرينا لعل هذا لعل هذا لعل هذا. تخيلوا الآن الفساد الذي في أرض سيناء والمعارك مع هؤلاء التكفيريين، ومع ذلك تجد أناس يجلسون يقولون هذا أصلا من فعل الدولة، تريد الدولة كذا وكذا، وليس هناك أحد أصلا. تخيلوا يا أخوان. فدائما الشائعات ينال الحظ الأوفر فيها من صنفان، الأمراء والعلماء. نعم.
يقول بعض الفلاسفة كم نفذت أمور هي من الخرق بما كان، يعني نفذت في الناس ومشت في الناس وآمنوا بها وصدقوها وعملوا بها أو عمل بها طائفة. كم نفذت أمور هي من الخرق بما كان، يعني سيئة، في ظل ألفاظ حسنة الانتقاء. يأتي المفكر أو صاحب الدعوة أو صاحب السياسة أو صاحب الحزب أو إلى آخره، فيريد التأثير عن أشياء، فيأتي بلفظ جميل حتى ينخدع باللفظ ولا ينتبه إلى ما تحته. فإذا من أسباب التفكير الخاطئ الانخداع بالشعارات.
يعني والمؤمن حارب الإرهاب، نحارب الإرهاب، طيب تجد تحت محاربة الإرهاب محاربة الحق وليس محاربة الإرهاب الحقيقي. صحيح نحارب الإرهاب، لكن أي إرهاب؟ ومن الإرهابيون؟ ومن الذي سيحارب؟ نعم نحارب التطرف، أيوة صحيح، لكن ما التطرف الذي تحاربه؟ نعم.
والمؤمن العبرة عنده بحقائق الأمر لا بالشعارات. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا في آخر الزمان؟ قال: يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هل هذا الأمر للخمر فقط؟ ظاهر الحديث للخمر، لكن لماذا يخصون الخمر بأنه يسمونها بغير اسمها؟ عندهم أشياء ثانية سموها بغير اسمها حتى تكون حلالا، كذلك سيسمون هذا وهذا وأشياء كثيرة.
ولهذا هذا منهج عند أهل الكفر والضلال من المتفق عليه عندهم، سموا الأشياء بغير أسمائها، فيأتون إلى الأمور المشروعة فيسمونها بأسماء ممنوعة، ويأتون إلى الأمور الممنوعة فيسمونها بالأسماء المشروعة. ألا ترى مصطلح التوحيد عند المعتزلة ما هو؟ أرادوا به باطلا. ألا ترى إلى مصطلح التنزيه عند المعطلة ماذا أرادوا به؟ ألا ترى إلى 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 فإذا هؤلاء عمدوا إلى مشروع فجعلوه في مصطلحات غير مشروع، وعمدوا إلى غير مشروع فجعلوه في مصطلحات مشروعة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من حجة. هذا منهج انتبهوا له يا أخوان، انتبهوا له. نعم،
اليوم هناك أشياء كثيرة المراد منها خلاف الشعار، لكن الشعار يأتي حتى يمشي ويروج. مثالها مثلا الإصلاح، النهوض بالأمة، الوهابية، الجهاد، إصلاح المناهج، قضايا كثيرة. يقول:
التغيير، الحرية، كل هذه مصطلحات. أطلب التفسير تجد 73 طائفة. نعم،
يقول: ضبط المؤسسات الخيرية، الحذر من تمويل الإرهاب، ألفاظ ظاهرها جميل، الإصلاح مطلوب، محاربة الفساد سواء كان في الأمور السياسية أو في الأمور الدعوية أو في الأمور العلمية أو في أي مجال من المجالات، الإصلاح مطلوب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لكن ما داخل هذه الكلمة؟ ما داخل هذه الكلمة ما تحتها؟ الإصلاح كيف؟ تصلحون ماذا؟ بأي شيء؟ لو أتى البرنامج ماذا تريدون؟ هنا يبين الطريق من الطريق والناس ينخدعون
يبين الطريق من الطريق والناس ينخدعون
باللفظ العام ويؤمنون به ويدافعون عنه، والذي أورد هذه الألفاظ يريد منها أشياء غير ظاهرها.
لا بد هذه تكون عند من ينظر في النوازل وينظر في واقع الأمة. الأمة تحتاج إلى علماء، إلى راسخين يزينون هذه الأمور، لا يمشون وراء الشعارات البراقة، فإذا بهم يتهافتون ويقعون في حفر من نصب الشباك. نعم،
إيش مثلنا؟ يقول لك: إصلاح المناهج. إصلاح المناهج طيب، كون أنه مناهج تحتاج إلى تعديل هذا أمر مطلوب، ما في شك أن المناهج التي ندرسها اليوم أو يدرسها طلابنا سواء في التعليم العام أو في الجامعات غير التي درست قبل 30 سنة، هل معناه أن هذه أحسن من التي قبل 30 سنة أو التي في 30 سنة أحسن والتي قبل 100 سنة والتي قبل 1000 سنة؟ مفهوم إصلاح المناهج مفهوم طيب في ظاهرها تعديلها، لكن ما داخله؟ هنا يأتي الكلام. هناك دعوات مناهج المسلمين تدعو إلى الإرهاب، مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية فيها كذا. ها دخلنا إلى في ما نحن عليه من الدين والصلاح والمناهج الشرعية إلى آخره، أن فيها أشياء يراد أن تضعف وأن تجتنب، وأنها بجملتها يكون فيها كذا وكذا، إذن يكون فيه حذر. مثل الجهاد، الجهاد شرعي مطلوب ومأمور به وسنام الإسلام الجهاد، لكن دخل في الجهاد قتل الأنفس، دخل في الجهاد قتل الأطفال،
يعني قتل الأنفس البريئة، دخل فيها قتل الأطفال، دخل فيها قتل النساء، دخل فيها قتل المعصومين معصوم الدم، دخل فيها ما يضر بالأمة بكل أنواعها، كل هذا تحت شعار الجهاد، ولم تفرق الأمة بين الجهاد والإفساد. نعم،
إذن هذا سمي جهادا وحقيقته ليس كذلك. ليش؟ حتى من رغب في الجهاد يدخل فيه منخدعا به، مثل المؤسسات الخيرية الهجمة عليها شديدة، كيف نفكر؟ هذه فيها دعم للإرهاب، طيب فيها خلل مالي، فيها كذا وكذا، طيب الخلل يصلح، لكن كم نسبة الخلل فيها؟ 1%، 2%، كم نسبة الغلط؟ لكن كم نسبة الغلط؟ ما من عمل بشري إلا وفيه نسبة من الغلط. فإذا اللفظ هنا يأتي بعض الناس أعوذ بالله هؤلاء يعملون كذا والمؤسسات الخيرية فيها ويطنطن، ويأتي أيضا كلام في الصحف وكلام في وسائل وكأن الشر هنا، والحقيقة أن هذه الشعارات لكن تحتها أمور سيئة. نعم المؤمن الحكمة ضالة أن وجدها فهو أحق بها، إذا كان فيه إصلاح في المؤسسات الخيرية مطلوب، إعادة تنظيمها مطلوب، ضبطها ماليا وضبطها إداريا وهيكلتها هذا مطلوب، لكن ليس معنى ذلك الاتهام، ليس معنى ذلك أننا نصدق ما يقال، فرق بين هذا وهذا. فالمؤسسات تعمل عملا عظيما في الأمة، هذه الأمثلة لذلك. قال حافظه الله: من المؤثرات السلبية في منهج التفكير الأخذ بالأشد والأقوى من الأقوال والأعمال على أنه الصواب والحق.
نعم دائما تجعل منهجك قائما على هذا، خذ بالأشد خذ بالأقوى، فإن هذا هو منهج الرشاد، وهذا غلط. قد يكون الأشد هو التجاوز، وكذلك أيضا في المقابل من جعل خذ الأيسر دائما، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيسر ما لم يكن إثما، يبقى في ضابط في الأيسر، في ضابط في الأيسر، ما لم يكن إثما يبقى لابد أن تكون وسطيا، ومعنى وسطيا ليس بالمصطلح الدارج عند هؤلاء، فإن قوما الآن يرفعون شعار الوسطية، وإنما هو التحلل من الدين، الوسطية التي هي العدل والتي هي الخيار التي هي الصراط المستقيم التي هي سبيل المؤمنين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم
بعض الناس يفكر كيف أن الأقوى دائما من الأقوال، هذا القوي، هذا الذي فعل، هذا الرجل، هذا الشجاع، أنه دائما هو الصواب، وليس كذلك. القوة في موضعها محمودة، والحكمة أو وضع الأمور في موضعها محمود، بل تكون الحكمة في القوة، والحكمة أحيانا في تمرير الأمور. لما أتى عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، قال عمر: يا رسول الله، على ما نقبل الدنية في ديننا، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ هنا القوة. النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم حتى إن في الشروط فيها كما قال عمر دنية، لكن المصلحة للأمة فيما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأدرى بالمصالح. حتى عمر على جلالة قدره رضي الله عنه، وهو ثاني رجل في الأمة، أبو بكر ثم عمر، لكن هنا نظرا أراد الأقوى، لكن الحكمة كانت في خلاف ذلك. كذلك لما جاءت حرب المرتدين الأمر انعكس، لما جاءت حروب الردة كان الأقوى من أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الذي يريد اللين من عمر رضي الله عنه. عمر قال: كيف تقاتلهم؟ فآل الأمر إلى قول عمر رضي الله عنه: فلما رأيت أبا بكر إن شرح صدره للقتال علمت أنه الحق. فإذا الإنسان قد يعتريه في مواقف قوة، هنا كيف تفكر؟ ليس الصواب في المنهج في التفكير أن القوة والشدة هي الصواب، بل في كل موضع يقول: هذا يعرف العقلاء، هذا يعرف العقلاء الحكماء، يعرفه أهل الأمر أولو الأمر.
في كل موضع بما يناسبه، شدة في موضعها، الرحمة في موضعها، واللين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا يعرفه العقلاء الحكماء، يعرفه أهل الأمر أولو الأمر، العلماء الراسخون الذين مرت بهم تجارب إلى آخره، يعرفون الأمور هذه ويزنونها. نعم.
فإذا المسألة لا تأخذ دائما بالأشد من الفتاوى أنها الصحيحة، أو أن الموقف القوي على أنه هو الصحيح، قد يكون صحيحا وقد يكون الحكمة بخلافه أو الصواب بخلافه. في الفتوى النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. تبين بهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إذا كان الأمر واضحا أنه إثم هذا يستثنى، إذا كان الأمر واضح أنه إثم هذا أنه واضح أن هذا يستثنى، لكن إذا اختار بين أمرين يختار، إذا خير بين أمرين يختار اليسر، لأن هذا الدين
يسر. ما لم يكن إثما، خير بين أمرين يختار أيسر ما لم يكن إثما، هذا الضابط. نعم.
فإذا من المؤثرات على المنهج الصحيح في التفكير أن يأخذ المسلم الأشد والأقوى والأغلظ على أن هذا هو الحق، ليس كذلك. الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قد تكون القوة في الموقف مطلوبة كما ذكرنا، وقد يكون اللين مطلوبا، وكل في موضعه يحمد إذا تولاه من يحسن الأمر.
نعم، إن هذا الدين يسر في كل تكاليفه وأحكامه وتشريعاته، يسر صيامك شهر في السنة يسر، حجك مرة في العمر يسر، صلاتك الخمس مرات يسر، اغتسالك من الجنابة واغتسالك من الحيض يسر، كل هذا يسر. ما في الجهاد يسر، كيف يسر؟ والله عز وجل قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره لكم، انما هو يسر. يسر كيف؟ يسر كيف وان كان فيه ذهاب نفوس؟ لانك لو لم تجاهد لجثمت عليك امم الكفر فقتلوك قتلوك. اذا جهادك ولو قتل البعض حفاظ على امه الاسلام، يبقى يسر. يبقى المشقه ان تدع الجهاد لانه سيتسلط عليك الاعداء. فاذا قرنت بين قتل البعض وحفظ الجميع وترك القتال ليقتل الجميع فما اليسر؟ ما الايسر من الامرين؟ ما هو الايسر من الامرين؟ ان تجاهد فيقتل البعض ويحفظ الجميع، ولا ان تدع القتال فيقتل الجميع؟ ايهما الايسر الان في كورونا حظر تجوال ساعات او حتى لو كان طوال الليل والنهار حتى لا يموت الناس، ولا ترك الناس يمشون فيموت الناس؟ حبس حرية ولا قتل نفس في بعض الساعات؟ خسارة اموال عند البعض ولا خسارة النفوس؟ ما هذا الامر، ما الايسر؟ الايسر ما هو؟ نترك الناس على راحتهم روحوا تعالى وكذا ولو كان فيه الهلكة، ولا نحجم بعض الناس او الناس في البيوت زمانا ما لتحضر ليحصل حفظ النفوس؟ هذه كلها يا اخواني معالم في التفكير، معالم. ولهذا نقول اختيارنا لهذه الرسالة من توفيق الله عز وجل في الفترة هذه، وهي ان شاء الله ليست الفترة هذه فقط، هذه لا ابدا، هذه ضوابط تمشي معك الى ان تموت، ضوابط تسير معك في كل مراحل الأمة، في سرائها وفي ضرائها، في ابتلاءاتها بالخير والشر، دي معالم. ولهذا انا ارى والله من توفيق الله ان هدينا واخواننا الى هذا، ووددت كما قلت لكم مرات وكرت ولا امل ان هذه لو انتشرت حتى الذين لم يستمعوا لهذه مباشره على البث المباشر، اعطوها لاخوانكم اسمعونها، هذه معالم مهمه، دي ثقيله، هذه رسائل من العيار الثقيل في هذا الزمان الثقيل المحمل بقضاياه. نعم، فإن هذا الدين يسر، الحديث أبو هريرة في الصحيحين، ولهذا بوب البخاري بالحديث إن هذا الدين يسر. نعم،
ثم ختم الشيخ قائلا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسداد، واجعلنا معهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم وفق علماءنا إلى ما فيه رضاك، وكلهم على ما فيه الخير من القوة والعمل. اللهم وفق كل من عمل للإسلام إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولأموات المسلمين، إنك جواد كريم. اللهم إن ذنوبنا كثيرة وأنت الغفار الرحيم، اللهم فاغفر جما، اللهم فتجاوز عما تعلم ولا نعلم وما عملناه، فإن صفتك العفو والغفران وصفتنا التقصير والذنب والعصيان. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، إنك جواد كريم. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، طهرنا وأنت خير الغافلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نعم، هناك عدة أسئلة تعلق بالرسالة وهي مهمة عرضت على الشيخ، نقرأها أيضا لأنها مهمة ليتم الموضوع عبر أيضا هذه الأسئلة. نعم،
سؤال الشيخ حفظه الله، السؤال الأول: تعلمون أن استماع كلام العلماء وقراءة كتبهم تؤثر كثيرا على طريق تفكير الشباب، ولا انحرف ولا ضل من ضل ولا اهتدى من اهتدى إلا بالفكر الذي تعلموه أو سمعوه فما توجيهكم حفظكم الله تعالى من العلماء الذين نأخذ منهم تفكيرنا الصحيح، وما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها؟ أجاب الشيخ قائلا: الحمد لله رب العالمين، وبعد، فإن الذي يهمنا فيه هو المنهج وقراءة كتب أهل العلم لمن كان متحققا بذلك يحب قراءة الكتب، فإنه يقرأ كتب السلف في العقيدة والحديث والفقه والعلم والسلوك، ويقرأ أيضا سير الصالحين، يقرأ سير الصحابة، أخبار الصحابة، يقرأ سير التابعين، سيرى حياتهم العملية الواقعية، سيرى حياته في بيته، في سوقه، في سوقه، في حياته مع إخوانه، حياته مع زملائه، حياته مع طلبة العلم، سيرى جميع الحياة. فقراءة كتب أهل العلم مطلوب، وأيضا قراءة سير الصالحين من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة ككتب الذهبي رحمه الله تعالى وكغير ذلك، فإنها تؤنس النفس وتضعك أمام طريق لاحب. أما الكتب المحددة التي يؤخذ منها فإنه لا تحديد في الكتب، المهم أن يؤخذ المنهج والطريقة متكاملة في زمن عصفت به الفتن وعصفت الأحوال غير المرضية. هل كل الشباب، هل كل المسلمين طلبة علم يستطيعون يقرؤون الكتب وينظرون فيها؟ لا. ولذلك إذا ما استطعت هذا السبيل أو لست من طلبة العلم الذين يقرؤون، فاحرص سماع من تأمن معه على دينك، تأمن معه على عقيدتك، تأمن معه على اتجاهك، تأمن معه بأن يكون في طريقته متبعا لسيرة السلف الصالح الصالحين لكلام أهل العلم مستدلا بالكتاب.
إذن ضابط في مسألة الكتب قال: فاحرص سماع من تأمن معه على دينك، تأمن معه على عقيدتك، تأمن معه على اتجاهك، تأمن معه بأن يكون في طريقته متبعا لسيرة السلف الصالح لكلام أهل العلم. إذن ما نقرأ لمن نقرأ؟ نقرأ للسلف، نقرأ للأمناء على دين الله عز وجل. نعم.
مستدلا بالكتاب والسنة وكلام الأئمة، تسمع ذلك في الإذاعة، في التلفاز، تسمع ذلك في الأشرطة، هذا ينفع إن شاء الله تعالى.
طيب، ثم سئل سؤال آخر يعني عن تعديل طرق الآخرين في الحماس غير المنضبطة، وهذا يعني جوابه في المحاضرة واضح في ضبط الحماس به وضبط الغيرة بضوابط الشرع. السؤال الثالث أيضا كان حول الجهاد، وكيف يمكن الجهاد في سبيل الله والدين، وهذا أيضا اتضح من خلال المحاضرة، والشيخ أيضا زاد على ذلك بأن الجهاد لابد أن يكون منضبطا وأجاب جوابا طيبا. نعم، لعلك تقرأ السؤال والجواب.
السؤال الثالث: جاءت كثير من الأسئلة تسأل كيف يمكننا الجهاد في سبيل الله والدين. أجاب الشيخ حفظه الله: أولا، نعلم أن الجهاد المطلوب من المسلم ليس هو جهاد السيف فحسب، فالمطلوب منه أن يجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة كانوا مجاهدين مع أنهم أمروا بألا يرفعوا السيف،
والدليل على ذلك على أنهم كانوا مجاهدين مع أنهم لم يرفعوا بالسيف قول الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، ليس بالسيف، بالقرآن، بالتوحيد، بالدعوة إلى هذا. إذن الجهاد جهادان: جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان، وأعظمهما الجهاد بالحجة والبيان. نعم، كما قال ابن القيم، ابن القيم يقول في جهاد السيف: هذا يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. الله أكبر، الله أكبر. الجهاد بتبليغ السنن لا يحسنه إلا أتباع الرسل، أما الجهاد بالسيف والسنان هذا يحسنه كل أحد. نعم.
كيف كانوا مجاهدين؟ مجاهدين بالحجة والبيان. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان، وهي سورة مكية: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الرد على النصارى، وفي كتاب آخر له أيضا يقول: أصل الجهاد الواجب هو الجهاد بالحجة والبيان.
أصل الجهاد الواجب الجهاد بالحجة والبيان، السيف يوسع له، ولهذا لو أنهم أعطونا الجزية وكذا وخلوا بيننا وبين دعوتهم ما قتلناهم بالسيف، إنما إذا منعوا إسلاما ومنعوا بجزية وأن يدخلوا في حوزة المسلمين ويكون الإسلام هو العالي عليهم، إن أبوا هذا كان السيف، السيف عندنا آخر المراحل، وليس أنه ليس مرحلة، السيف عندنا مرحلة وليست وصمة عار، بل السيف عندنا آخر المراحل، وهو من محاسن الشريعة. نعم.
كيف كانوا مجاهدين؟ مجاهدين. قال: فإنه الجهاد الذي أجمعت عليه الرسل، كل الرسل جاهدوا في الله حق الجهاد. هل كل رسول أمر أن يرفع السيف؟ هذا نوح عليه السلام وهو أول الرسل لم يؤمر بذلك. فإذا الجهاد العام المطلوب من كل مسلم أولا أن يجاهد الشيطان ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء، ثم من عنده من عنده علم فإنه يجاهد بالحجة والبيان، وهذا واجب في كل وقت وفي كل زمان. أما الجهاد بالسيف فالعلماء بحثوه وذكروا له مقاصد وأهداف وذكروا له شروطا، ومن أهم شروطه أنه لا جهاد إلا تحت ولاية، تحت راية، بمعنى أنه لا بد ما دام هناك وجود ولاية فإنه لا بد من الجهاد تحت هذه الولاية. إذا لم يكن الداعي للجهاد ولي الأمر أو الدولة فإنه لا جهاد، لأن الذي يدعو هو صاحب الصلاحية في الشرع وهو الإمام. ولذلك نص العلماء على أن في كتب الفقه، كما نص عليه ابن قدامة في المغني وكما نص عليه غيره، على أن الجهاد سواء كان طلبا أو كان جهاد دفع فلا يخرج المسلمون للجهاد إلا بعد استئذان ولي الأمر، وهذا إجماع من المسلمين على ذلك،
أنه لا فرق بين الجهاد الطلبي وجهاد الدفع كما يزعمه البعض، يقولون كما يزعم البعض خلافا لما يزعم البعض بأن ولي الأمر إنما يستأذن في جهاد الطلب فقط، نكون معه في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فلا يستأذن. هذا غلط. جهاد الدفع بولي الأمر وجهاد الطلب بولي الأمر. نعم إن دهم العدو أرضنا وعجزنا أو أخذ حاكمنا فقتل وحيل بيننا وبين ولي الأمر فإننا ندفع بحسب المستطاع، إنما مع وجود ولي الأمر أبدا لا يجوز، لا بد أن نرجع إلى ولي الأمر لازم. نعم.
ومن خالف
ولهذا الصحابة في أحد كانوا يدفعون أو يطلبون؟ كانوا يدفعون. في الخندق كانوا يدفعون أو يطلبون؟ كانوا يدفعون. طيب في أحد والخندق ارتبطوا بالنبي ولا انفصلوا وكل دفع بما يرى؟ ارتبطوا بالنبي. إذا لابد من الإمام في جهاد الطلب وفي جهاد الدفع. نعم.
ومن خالف في هذا فهو لا يقدح في الإجماع، لأجل أن الإجماع مستنده الدليل الشرعي، وهو قول الله جل وعلا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بصفته إماما للمسلمين. من الذي يحرض؟ الإمام ولي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحرض المؤمنين. قال العلماء: وهنا الذي يحرض ويدعو الناس لذلك هو ولي الأمر. ولذلك في كل دولة بحسبها وفي كل مكان بحسبه، والجهاد الصحيح هو ما كان فيه مفهوم الجهاد الكامل في ذلك من هيئ له في أرض ما أن تجتمع فيه شرائط الجهاد، وأن يجاهد بالسيف ويكون تحت راية صحيحة، والجهاد لهدف إعلاء كلمة الله.
إذا لابد من إمام، راية، قدرة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح، لما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، وبوب في كتاب الجهاد باب إنما جعل الإمام جنة. وأما القدرة فمعلوم أن الجهاد لم يجب في العهد المكي، إنما وجب في العهد المدني بعدما قويت دولة الإسلام. نعم.
هناك جهاد ما له هدف، هناك قتال لا يسمى جهاد،
قتال ما يسمى جهاد، قتال. نعم.
قتال لا هدف له إنما الهدف منه القتل، وهذا ليس الجهاد المطلوب في الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يقتل في كذا ويقتل في كذا، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني الغاية من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا. فإذا كنا نعرف أنه لن يحصل ذلك في مكان ما أو في أرض ما، فإنه حينئذ لا بد من النظر في ذلك وفق الدليل. المقصود من ذلك أن الجهاد بالسيف والسنان له شروطه الشرعية، والعلماء تكلموا فيه، والرجوع في ذلك كما ذكرنا إلى ولي الأمر وإلى الدولة.
نعم. إذا ذكر الجهاد فهذا مما يناط بولاة الأمور، كما يناط بولاة الأمور إقامة الحدود، كما يناط بولاة الأمور جمع الزكوات ومحاسبة الناس في أسواقهم وكذا، هذه كلها من صلاحيات ولاة الأمور. هذا الموضوع موضوع مهم جدا الحقيقة الذي أخذناه، وهو كيف يفكر المسلم في الواقع، وما هي معالم التفكير الصحيح، وما هي الأمور السلبية في هذا الباب. فأرجو إن شاء الله أن تكون من خلال هذه الرسالة قد اتضحت لنا مثل هذه الأمور الجلية، وأسأل الله أن يفقهنا وإخواننا في دين الله عز وجل، وأن يرزقنا وإياهم البصيرة في الدين والعمل به واتباع سبيل المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.